عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين حبيب التائبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء، احفظ مصرنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من مكرهم، اللهم إنا نعوذ بك من كيدهم، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا اللهم وفقه لكل خير وخذ بناصيته إلى كل خير، ومن أراد بهذا البلد شرا وأضمر لها السوء وأنفق المال ليصد عن سبيلك وأنفق المال لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل معتبر آية. اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه آياتك. اللهم استر، اللهم اهتك عرضه، اللهم اهتك عرضه، اللهم اهتك عرضه، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة، واجعل ماله الذي ينفقه حسرة عليه يوم أن يلقاك يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك محمد مرسي لما فيه صلاح الدين والدنيا، اللهم وفق عبدك محمد مرسي لما تحبه وترضاه، اللهم أعن عبدك محمد مرسي إذا استقام، وقوم عبدك محمد مرسي إذا عوج، اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، اللهم استرنا واجبرنا واغفر لنا، اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في سوريا، اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي مالي، اللهم ارفع عنهم الكرب أجمعين، اللهم إنهم قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف ضرهم وارفع كربهم وهمهم واقض دينهم، اللهم وفق أبناءنا الطلاب في امتحاناتهم واجعل الإجابة تجري على أقلامهم، اللهم أعنهم إذا وفقوا وذاكروا، اللهم أعنهم إذا وفقوا وذاكروا، اللهم ذكرهم إذا نسوا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الأربعاء 12 من شهر الله رجب 1434 من العام الهجري الموافق 22 مايو 2013 من العام الميلادي. مصر كلها اللي بتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم وبتحب الشرعية وعايزة البلد تهدى، كلها النهاردة فرحانة ان ربنا رد هؤلاء الجنود الى ذويهم سالمين غانمين، واستجاب دعوة مخلص لا نعرفه، ربما يكون ذي طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لأبره. لكن مما لا شك فيه المطب لثية والحاقدين والحاسدين والماكرين والذين يحملون هوى ضد كل ما هو يبغض التيار الإسلامي النهاردة يعني تشعر بحسرة في ألسنتهم وفي كلامهم وفي وجوههم. ربنا عافينا وإياهم. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب. إيه ده؟ تشوف وشوشهم وهم بيتكلموا حقد وغل، مش قادر يطلع كلمة ثناء يقول جزا الله رأس الدولة خيرا، مش قادر يقولها. بنشكر القوات المسلحة، بنشكر الفريق السيسي، يا سيدي ماشي. إنما أقول طيب الرجل اللي قاعد على الكرسي اللي بتشتم ليل ونهار ده نقول له جزاك الله خيرا. يا أخي حتى لو كانت زي ما مظهر شاهين ابن الأزهر الشريف بيقول، تخيلوا الراجل بيقول دي تمثيلية. طب أنا هفترض إنها تمثيلية يا رويبضة يا تافه، هل الشرطة كانت هتسكت على الرئيس لو هي تمثيلية؟ وهل الجيش كان هيسكت على الرئيس لو تمثيلية؟ يا أخي مش ممكن. أنت بس خليك أنت في الكريسماس وأعياد الكنيسة اجري وقول كلامك وافرح. أسأل الله أن يحشرك مع من تحب يوم أن تلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاستفتاءنا النهاردة، عملية التحرير الجنود المختطفين ستؤدي إلى كسب ثقة الرئيس والأجهزة الأمنية، ولا تعديل كامب ديفيد، ولا ضعف موقف المعارضة التي أرادت أن تتاجر بالقضية، أو جميع ما سبق؟ مما لا شك فيه كان في ناس هتقعد تعمل حفلات تعذيب على القوات المسلحة، بتعاقب رأس القوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسي على أساس أن الراجل قال لهم أو اداهم قفا محترم وقال لهم خليكم محترمين، انزلوا الشارع بقى واشتغلوا مع الناس وروحوا الانتخابات، ولو قادرين تغيروا ب 15 مليون توقيع من تمرد وتجرد وتشرد وتعرض، لو قادرين تعملوا كده حطوهم في الصندوق وأطيحوا بهذا النظام وبالحكومة واعملوا اللي انتوا عايزينه بالسياسة. إنما بالعبث مش هينفع، بالهبل مش هينفع، بالمراهقة السياسية مش هينفع. ولذلك الواحد بيستغرب، نفسي كنت أشوف تويتة للبرادعي، تويتة كده، هل من دولة دي اللي صدع دماغنا بيها يقول شكرا شكرا، ما يشكرش الرئيس، لانه انا عارف انه مش هيشكر الرئيس، لانه بيكره الرئيس وبيحقد على الرئيس، هو وحمدين صباحي وعمر موسى وجبهة الخراب اللي مش قادرة تتكلم. يعني النهاردة متحدث باسم جبهة الانقاذ حيموت حيموت، كانوا نفسهم هنا عينهم يحصل دماء والمصريين يموتوا سواء الخاطف او المخطوف. والاسئلة المشروعة، نعم هي اسئلة مشروعة انك انت تقعد تفكر طب الخاطفين فين. لكن يا جماعة الخير، نحن في دولة وفي حاجة اسمها امن قومي. شعب مصر الظاهر بعد 25 يناير متصور ان الشفافية تصل الى ابعد الحدود. اه محتاجين شفافية، انما في امور معينة تمثل الامن القومي وليس كل ما يعلم يقال. وبعدين تريحوا نفسكم، ده احنا عندنا رجل بيوحى اليه من المجلس العسكري دايما اسمه مصطفى بكري، بكرة هيخترع لكم قصة زي بتاعت ميكي وتنتان ويحكي لكم، والولاد والواد كان بيعيط والواد اتصل بالموبايل ويحكي لكم حاجات كتير قوي، ريحوا نفسكم يعني. لكن نفسي ومنى عيني نقول الحمد لله ونخلي فرحتنا، دي بلدنا، السبع جنود دول من مصر، من مصر، مش تبع الإخوان المسلمين ولا تبع محمد مرسي. اخد فاصل نشوف في بعض اخبار مصر الجديدة ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا.
مصر الجديدة كعادتها تأبى أن تهدأ، فاليوم أحداثها متجددة أخبارها متنوعة. نبدأها الليلة من مطار الماضة، حيث استقبل صباح اليوم الرئيس محمد مرسي الجنود السبعة المختطفين بشمال سيناء بقاعدة الماضة الجوية. يرافقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح سيسي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء محمود حجازي مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وعدد من القيادات العسكرية. وجه دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التحية لقيادات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والحربية وأهالي سيناء على جهودهم في الإفراج عن الجنود المصريين السبعة المختطفين في سيناء، ودعا الرئيس الجميع أكثرية ومعارضة للتعاون وتحقيق مصلحة الوطن، ومعربا عن تقديره لجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والحربية في إعادة الجنود المحررين من دون أن يصاب أي منهم بأذى. قال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء إن المعركة مع خاطف الجنود لم تنتهي بعد رغم إطلاق سراحهم، مضيفا أنه تم تحديد جميع الأماكن التي يختبئون بها وسيتم التعامل معهم والقبض عليهم خلال ساعات. أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى ديويدار أن النيابة العامة لن تحقق في واقعة اختطاف الجنود المصريين، حيث أن الجهة المنوطة بفتح التحقيق هي النيابة والقضاء العسكري. وأوضح ديويدار أن النيابة العامة تلقت بلاغا واحدا فقط بخصوص خطف الجنود من عدة أيام وأتمت إحالته للقضاء العسكري لاتخاذ اللازم. وأكد أن النيابة العامة لا تباشر من قريب أو بعيد أي تحقيقات خاصة بالواقعة. عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من التقارير المهمة، منها تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وبحث احتياجات المواطنين اليومية واستعراض الوضع الأمني وسبل تحقيق الأمن بمختلف أشكاله للمواطنين في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المحافظات المختلفة. كما تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية وسبل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتوفير المزيد من العملة الصعبة، إضافة إلى بحث الموقف التمويني وتوافر السلع الرئيسة للمواطنين. طرح البنك المركزي المصري صباح اليوم عطاء غير دوري بمبلغ 800 مليون دولار لمواجهة الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية. يأتي ذلك في إطار متابعته لسوق الصرف الأجنبي في مصر والحرص على دعم الجهاز المصرفي للقيام بعمله في خدمة الاقتصاد القومي. التقى دكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بموريزو ماساري السفير الإيطالي بمصر، وذلك في إطار تدعيم العلاقات مع إيطاليا فيما يتعلق بتطوير التعليم. وقال الوزير إن هناك مدارس عديدة للتعليم الصناعي في مصر، لافتا إلى أنها بحاجة إلى الدعم الإيطالي في مجال المعدات والأجهزة، مشيرا إلى أن هذه المدارس تمتلك بنية تحتية جيدة ومن الممكن إصلاح الخلل الموجود بها وفقا للمنظومة الإيطالية. طالبت بريطانيا اليوم الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على حزب الله اللبناني ووضعه على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد ضلوعه في عمليات عسكرية في سوريا ضد الثوار. تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة الغربية العسكرية بمنطقة وادي العجرم جنوب العلامة الدولية رقم 107 من ضبط عربة محملة بعدد 4000 طلقة من عيار 7.62 وعدد 27 طلقة من عيار 7.62 وأكثر من مليون قرص مخدر. جولتنا اليوم انتهت، السبت جولة جديدة وأخبار متجددة نعيشها في مصر الجديدة.
طبعا في البداية عزائي بالأصالة عن نفسي بالنيابة عن قناة الناس في وفاة والدة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عمر عامر. نسأل الله جل وعلا أن يتغمد والدته بوافر الرحمة وأن يجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، وأن يربط على قلب أهلها وذويها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. برجع تاني الحقيقة، طبعا مظهر شاهين عمل تصريحات نارية. بصوا أنا هلخص معاكم، إذا كان للنفاق عنوان حطوا تحتيه كلمة مظهر شاهين، دي الخلاصة. والله لولا بس إدارة قناة الناس هي اللي بتمنع الواحد إنه يجيب السيديات بتاعته وسمعكم المصايب اللي كان بيقولها هنا في هذه القناة. هو خليه بس فالح يروح يقرأ القرآن عند مستشار الزند في المؤتمرات ويلبس لبس الأزهر ويروح في الكنيسة يعيط، فهو مش فالح غير في الحاجات دي بس يعني. مهندس عبد المنعم الشحات الحقيقة كاتب تويتة مهمة أوي، تم حل أزمة الجنود دون إراقة الدماء فلله الحمد والمنة ثم الشكر لمؤسسات الرئاسة الجيش المخابرات ولكل عاقل تركهم يعملون في صمت بدون مزايدات. شوف يا أخي الخلاف المحترم، يعني ساعات بيبقى فيه خلاف كده محترم لا يدركه كثير من الناس. حزب النور بيختلف مع الرئيس إنما يقول جزاه الله خيرا، ودل على المنذنة ننصف أي حتى لو مسيحي بيتكلم كلام محترم ننصفه ونقول أنصف، مش يعلمنا العداوة والحقد على أي حاجة تتقال وأي حاجة إجابية تتعمل. عبد الرحمن يوسف بيقول هو في ناس متضايقين إن الجنود رجعوا وما حصلش أكل والبلد ما ولعتش، ولا أنا بيتهيأ لي؟ لا ما بيتهيألكش يا عبد الرحمن. الحقيقة إيهاب عزمي بيقول لم أندهش لحظة من تصريح محمد أبو الغار أحد صناديد جبهة الإنقاذ عندما قال نحن لم نذهب للتحاور مع الدكتور مرسي بشأن الجنود المختطفين عشان لو حصل حاجة يشيلها لوحده. استغفر الله، يعني الدافع عن سباب الدين والدافع عن اللي بيرموا مولوتوف وتعيطه على اللي بيشتم النائب العام، ولما يكون في جندي مختطف تقول الرئيس يشيلها لوحده؟ من أنتم على رأي القذافي؟ والله العظيم من أنتم؟ وبيقول لم أندهش لأنهم أقل من أن يقدموا حل للمشكلة وأضحل من أن يحملوا أعباء أي قضية وأجبن من أن يتحملوا أدنى مسؤولية، هم لا يعرفون إلا الجلوس تحت مكيفات الفضائيات والكذب على تويتر وعقد المؤتمرات وأمامهم المشروبات الغازية، والوسيلة الوحيدة التي يعرفونها هي المظاهرات المصحوبة بالمولوتوف والحرق والاغتصاب. هؤلاء جزء من المشكلة ولم يكونوا أبدا جزء من الحل. معانا المهندس رضوان عبد الله مسؤول ورئيس لجنة الطاقة في حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم يا باشمهندس. الو
السلام عليكم يا فندم.
ازاي حضرتك يا فندم؟
ازيك يا باشمهندس خالد؟ ازيك يا مش خالد؟ ازيك؟
الله يرضى عنك باشمهندس. الحقيقه الرسائل جايه لي في التعليقات على الصفحه وفي التليفونات وانا جاي بتوج من قطع الكهرباء المتتالي بساعات طويله جدا، وفي امتحانات، وانت عارف حضرتك ان كل ده بيصب دايما في اللعن والسب والشتم للرئيس محمد مرسي، فعايزين نعرف بس يعني الايام الجاية هتتكشف عن ايه، ايه المحاولات، ايه اللي بيحصل يعني. يا ريت توطي تلفزيون حضرتك عندك شوية.
طيب يا فندم، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج والمشاهدين الكرام، ولا يفوتوني الحقيقة في البداية غير تهنئة الشعب المصري بتحرير جنودنا بدون إراقة دماء، والحقيقة دي تدل على حكمة كل مؤسسات الدولة، لا أخص مؤسسة الرئاسة ولكن أيضا أخص كل المؤسسات التي شاركت بشكل أو بآخر في تحرير الجنود دون إراقة دماء. هذا حقيقة جزء اللي يمكن ينفصل الحقيقة عن المناخ اللي احنا عايشين فيه. أما بالنسبة لسؤال حضرتك، عشان احنا متعودين إن شاء الله بعد 25 يناير على الشفافية وعلى الوضوح، احنا عندنا من 3 ايام ومستمره لحد النهارده عندنا ازمه في الكهرباء ليست مسؤوله عنها وزاره الكهرباء، انما المسؤوله عنها هي وزاره البترول عن طريق امداد الوقود الى محطات الكهرباء. والازمه دي هي ليست ازمه متعمده، انما الحقيقه هي ازمه نتيجه خروج عدد 4 حقول غاز خارج الخدمه نتيجه ظروف طارئه، بالاضافه الى انه عندنا دائرتين ناحيه دمياط وناحيه بورسعيد البوت اثرت الحقيقه كلها مجتمعه في وقت واحد ان يحصل عجز في الوقود. هذا العجز مقداره وصل امس الى اكثر من 7000 ميجا تم توزيعه، وانا على اتصال دائم مع السيد معالي الوزير ومع السيد المهندس طلعت ابو زيد اللي اتشرف عند حضرتك مره.
نعم.
وده رئيس المركز القومي للتحكم، انه هناك توزيع متوازن على 9 شركات توزيع على مستوى الجمهوريه، وكمان هناك الحقيقه على مستوى التحكمات الصغيره والاقليميه يتم توزيع. صحيح حصل اطفاءات زياده عن مره وزياده عن ساعه، ده اجراء الحقيقه طارئ جدا وليس له علاقه بالصيف على الاطلاق. الوضع اللي احنا فيه هو وضع طارئ.
طب وزاره البترول تحل المشكله دي ازاي يا باشمهندس؟
الحقيقه امس تم عقد اجتماع مع وزير الكهرباء ووزير البترول، وتدخلت رئاسه الجمهوريه عن طريق ضخ مازوت اضافي مكان الغاز. والحقيقه من حسن الحظ برضو انه كان عندنا 3 مراكب موجودين او داخلين عندنا على مصر، وتم تدبير المبلغ اللي هو حوالي 200 مليون بحيث ان احنا نضخ يمكن من اليوم مساء يبتدي يوصل المحطات، يعني مثلا فجر اليوم او صباح غد ان شاء الله، بحيث ان بكره ان شاء الله يبقى تقل تماما مساله انقطاع الكهرباء. الجزء الثاني، اي حقل غاز حضرتك لما بيخرج من الخدمه ويرجع تاني ليه اجراءات فنيه، وعلشان نتيجه انه خرج فالضغط بيقل في الشبكه واعاده بناء الضغط مره ثانيه ساعات يصل الى 16 ساعه وساعات يصل الى 12 ساعه.
لكن يعني احنا نامل باذن الملك جل في علاه انه بكره الصبح الامور تبتدي تتظبط شويه
ان شاء الله. انا عندي
عشان امتحانات الثانويه العامه والناس تدعي لكم، ما انت عارف الدعوه بتاعت الناس.
والله احنا كلنا، انا والله مش خالد تقريبا انا ما بنامش، وتقريبا عاملين غرفه عمليات بنتواصل مع كل الجهات، والجميع يقدر الحقيقه الوضع المتأزم اللي احنا فيه. لكن زي ما اتعلمنا وفي اعلامك المحترم ويعني القناه بتاعت حضرتك، والله اشهد الله على ما اقول من الاعلام المحترم الناضج، وعايزين نعود المواطنين ان احنا عندنا ازمه، نعم عندنا ازمه، احنا عندنا مشكله، نعم عندنا مشكله، هناك اجراءات للحل، هذا الحل عايزين الناس تصبر علينا وتحس معانا بالموضوع، هناك تدخل سريع، هناك ظروف طارئه جت، لكن ده لن يكون على الاطلاق هو حال الصيف، لانه اجراءات كثيره تمت. بفضل الله ان شاء الله نقضي على المساله دي باذن الله.
شكرا جزيلا مهندس رضوان عبد الله مسؤول ورئيس لجنه الطاقه بحزب الحريه والعداله. اذا هو ان شاء الله وعدنا ان بكره هيبقى في ضخ المازوت في بعض المحطات يعوض النقص اللي حصل، وبالتالي مده قطع الكهرباء هتقل شويه. اتمنى الناس اللي ما عندهاش الكهرباء بتتقطع ممكن تكون قريبة من مكان الامور فيه مستقره، ترشيد الاستهلاك لله سبحانه وتعالى. والله العظيم عدي في كل شقتك، دور على كل حاجه ملهاش لازمه اقفلها، اذا كان مكيف ملوش لازمه، مروحه ملهاش لازمه، بقول ملهاش لازمه يعني مش تبقى مفتوح مروحه في الاوضه وخلاص ومحدش موجود، او واحد بيسقع الاوضه وقاعد في البلكونه مثلا بيتكلم مع حد وسايب المكيف شغال، او مولع نور وسايبه. يعني نحاول بقدر الامكان امتثالا لقول الله وتعاونوا على البر والتقوى، وده من البر. احنا في ازمه يبقى احنا في ازمه، نحلها ازاي؟ بالتكاتف، نحلها ازاي؟ بالتعاون، نحلها ازاي؟ بالدعاء برضه، نحلها بالاخذ بالاسباب. يعني في امور كثيره جدا نقدر نوصل بيها ان شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا نميس الحديد امبارح عملت فرح وقعدت تقول لك، وواحد كاتب على الانترنت وقطع الكهرباء يذكرنا بعذاب القبر وهتتعذب في الدنيا بسبب مرسي وفي الاخره بسبب ظلام القبر، واستخفاف دم ملوش اي معنى، استخفاف دم يلطش الحقيقه. يعني محمد ابو حامد كاتب، انا مش عارف اللي بيشكروا مرسي بيشكروه على ايه، إذا كان هو المسؤول عن خطف الجنود وتحويل سيناء لجزيرة للإرهاب، ولما نسقطه هنحكمه على ذلك. يا راجل ده أنا معايا خبر أقول لك والله العظيم، عشان أنا مرات اتفقعت من الناس دي. ده خبر يا جماعة الخير اللي هقوله لكم مش جديد، خبر بتاريخ 12/11/2008 في اليوم السابع، أهو جايبينه من اليوم السابع عشان أوريكم التوافه دول. سيناء تتحول لثكنة عسكرية، والأمن يعتقل أي بدوي يقترب من الحدود، اختطاف 51 من رجال الأمن وسط سيناء. سنة كام يا جماعة؟ 2008 قدامكم على الشاشة اهو، تخيلوا سنة 2008 اختطاف 51 جندي. لا شفنا لميس صوتت، ولا عمر لطم، ولا مظهر وقع، ولا محمد أبو حامد توت، ولا شفنا حاجة من دول. كله كان حاطط لسانه ببقه، مش عايز أقول حاطط حاجة تانية ببقه، كله كان حاطط لسانه ببقه ما قدرش يتكلم ولا يفتح بقه. يعني كان مشكلة، بص عندنا مشكلة، الرئيس محمد مرسي إن كان له أخطاء، وأنا ما زلت بقول الرئيس محمد مرسي وأنا بدافع عن شرعيته، لا علاقة لي والله بجماعة الإخوان المسلمين ولا حزب الحرية والعدالة، دول فصيل موجود لهم وعليهم، إنما الرئيس بنحافظ على شرعيته، لأن لو شرعيته حصل فيها شيء مصر مش هتستقر أبدا. ودايما بقول لكم اطرحوا لنا البديل، إلا البديل العسكري، عشان ما نرجعش بعد كده نعيط ونصوت ونقول تب 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 يسقط يسقط حكم العسكر مهما تشتي ومهما تمطر. فاكرين اللي كنا بنقوله الكلام ده؟ فاتمنى نحافظ على الشرعيه ونعين، نعين اللي جاي يقول للرئيس مرسي عمر بن الخطاب. عمر كان عنده رجال، لو عندنا واحد على مليون منهم كان حل البلد اتصلح، مش رجال قاعدين على التويتات ورجال قاعدين في الخمارات وبيشربوا السيجار الكوبي وعمالين ينتقدوا. يبقى يحصل فيه تعاون لله سبحانه وتعالى. طبعا كانت لميس الحديدي طلبت من السفير الامريكي التدخل لحمايه الاقباط في مصر، ده هنشوفه ان شاء الله في فيديو. اذا كنت ترى بعض الشيوخ ينفرون الناس من الاسلام تكون انت البديل، لكن ان تترك الدين فانت كمن كفر بالعلم لسوء المدرسين في المدرسه. ده الدكتور احمد جلال. واحنا النهارده عندنا موضوع مهم جدا، موضوع الالحاد اللي بدا ينتشر، واللي بعض الناس بتحاول تقول لك ايه اصل الشيوخ السبب، شيخ السبب في الإلحاد إزاي؟ ما عرفش يعني. أولم يقل ربنا جل في علاه عن المسؤولية الفردية في كتابه كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزرة أخرى. كل واحد مسؤول عن نفسه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. لا هتيجي تقول فلان ولا علان، وصل الشيخ فلان طلع نصاب، والشيخ فلان طلع مش عارف ايه، مالكش دعوه بيه، خليك ورا النبي عليه الصلاة والسلام. انما تقعد تعبث بثوابت الاسلام وتهرج وتلحد وتترك دينك وتمارس البغاء وتمارس الظلم وتمارس الرشوة وتعمل كل شيء قبيح، وفي الاخر تقول طب ما هو الشيوخ، مالكش دعوه بالشيوخ، كل واحد هيتعلق من عرقوبه بالمثل البلدي في مصر كده. في مؤتمر مهم جدا تتشرف رابطة الداعمين لقضايا الأمة من أجل البحث بدعوة حضراتكم لحضور مؤتمرها الأول لإعانة أهلنا في سوريا الحبيبة في قاعة المؤتمرات بالأزهر بمدينة نصر يومي السبت والأحد، على أن تبدأ الجلسة الافتتاحية الواحدة ظهرا، دكتور سعد العثماني المنسق للمؤتمر. إن شاء الله هنجيب لكم تداعيات المؤتمر، وهنجيب ضيوف كرام من هذا المؤتمر نناقش برضو الأوضاع في سوريا الحبيبة، نسأل الله أن يفك كرب أهلها. معانا سعادة اللواء عبد المنعم سعيد. سلام عليكم يا فندم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله بخير والله.
سعادة اللواء طبعا يعني محتاجين إطلالة على حضرتك في مسألة أنه إحنا بنسأل عن الجنود كيف تم تحريرهم، ومسألة الخاطفين الوضع معهم إيه، لان في ناس بتعتبر انه لو الاداره او اداره المؤسسه العسكريه والرئاسه والمخابرات اخفوا بعض الامور، لا دي لازم تتقال وكانها لا تمس قضيه امن قومي. وبرضه تعليق حضرتك على اللي حصل من تحرير الجنود النهارده.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا يعني عايز اتكلم بمنتهى الصراحه.
اتفضل يا فندم.
موضوع خطف الجنود اللي تم ده اصلا او اختطافهم يعني زي ما بنقول، ده موضوع كان متوقع، لأن في الفترة الماضية من عدة سنوات نتيجة الفراغ الأمني في منطقة سيناء نفسها، نتيجة عدم إقامة مشروعات وكذا حسب كان مخطط اللي قبل كده من 15-16 سنة محطوط وما تمش، شجع بعض الجماعات المتطرفة نقدر نقولها، بالإضافة إلى بعض الناس جم من خارج المنطقة عاشوا هناك، وطبعا الأولاد دول كانوا خارجين عن طوع أهليهم حتى نفسهم، وبدأوا ينسقوا مع بعض ناس من قطاع غزة، من يعني مع بعض برضو المتشددين هناك، والكلام ده كله في أعمال العنف وأعمال الحاجات اللي هي مش مظبوطة دي يعني.
نعم.
الفراغ ده كله ولد جماعات جاية، اللي اتدرب في أفغانستان واللي اتدرب في إيران واللي اتدرب في بلاد أخرى، وجم كلهم متجمعين على طبعا على اعتقاد ان هم بيعتبروا نفسهم ان هم الصح واحنا كلنا اللي غلط يعني.
نعم.
العملية دي طبعا فضلت تتزايد، اتشكلت جماعات تحت أسماء مختلفة، مجموعات يمكن حوالي 6-7 مجموعات كده، بيقدر عددهم من 1200 فرد إلى 1500 فرد، حتى لو من أهالي الأولاد انشقوا عن أسرهم نفسهم وعائلتهم. ده كل ده سببه عدم تنمية سيناء أصلا، وعدم تمليك الناس للأراضي بتاعتهم، يعني كل ده كان أثار سابقة في الفترة الماضية دي.
هل كامب ديفيد ليها دخل في الموضوع يا فندم؟
لا 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 لا، كامب ديفيد ملهاش دخل بالموضوع ده خالص. كامب ديفيد من غير كامب ديفيد، هي كانت المنطقة خالية وفاضية وفيها البدو موجودين وبيطالبوا بأنهم يتملكوا الأرض بتاعتهم، ولهم حقهم هذا في هذا يعني.
نعم.
فعلا يعني. هو لما حصل أن طبعا بعد يعني انسحاب إسرائيل من سيناء بعد حرب أكتوبر، وبدأت سيناء تتقسم بقى في منطقة ألف وبه وجيم، هو يمكن ده أضعف شوية منطقة تواجد الأمني بصفة عامة في المنطقة المتخمة للحدود إلى حد ما يعني، بقى تابعة للشرطة أصلا على خط الحدود، وطبعا ما فيش شك إن هم قاعدين الأولاد بتوعهم على نفس الخط اللي بينه وبين إسرائيل يعني.
نعم.
فالمنطقة طبعا دي مع تواجد الأفراد اللي قلت على حضرتك عليهم دول وجايين متدربين من هنا ومن هنا ومن هنا وانشقوا على أهاليهم، حتى بدأوا يدخلوا قطاع غزة ياخدوا من حماس بعض الناس وإلى آخره، كل ده والدولة ما بتعملش أي إجراء ضدهم نتيجة أنها ما نفذتش مشروع التنمية اللي كان المفروض يتنمى. كان المفروض هيتنمى في أرض تزرع مباني.
طب أنا عندي سؤال يا سعادة اللواء، كلام حضرتك يعني منطقي في موضوع ملء الفراغ ده بمشروعات وتمليك أراضي، لكن حاجة بتتكلم عن حاجة في حماس، هل تتصور أن حماس من جماعة الإخوان من مصلحتها أنها تربك الرئيس اللي بينتمي لجماعة الإخوان؟
أو ماله اللي بص، العملية الإرهاب والحاجات دي ملهاش أب ولا أم، دول ما يعني طالعين كده بدون أب وأم.
طب حضرتك شايف الحلول علشان نقدر نكمل مشوارنا وما تتكررش عمليات قتل الجنود واختطاف الجنود المصريين في سيناء؟
تمام، عدة حاجات.
واحد،
نمرة واحد، بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي اللي كان داخل في اتفاقية السلام نقدر نعدل شوية من تواجد الأفراد بتوعنا في منطقتي ألف وبي وجيم، بحيث ان هي بقى في تواجد أمني في المنطقة.
التعديل ده بتاع كامب ديفيد؟
لان الاتفاقية بتنص على ان يجوز للطرف من الاطراف اللي موقعة دي انها تطلب تعديل في هذه الاتفاقية تبقى الاتفاق الطرفين وموافقة الطرفين، وحصل قبل كده كذا مرة وتعدلت شوية فيها ووافق الجانبين على زيادة عدد القوات بتاعتنا اللي موجودة في البوابة بتاعت رفح.
يعني إذا جزء برضو من المشكلة موجود في تعديل اتفاقية كامب ديفيد يا فندم.
تمام، أدي واحدة. اتنين، تنفيذ مخطط التنمية اللي المفروض يتعمل، لأن ده هيشغل أيدي عاملة من أولاد البدو هناك، والبدو نفسهم هيشتغلوا في هذه المشروعات، فهيفيد البدو هيفيد مصر كلها. طب ان هيدخلوا ناس يعملوا مزارع ويعملوا مساكن ويعملوا محاجر ويعملوا مصانع وحاجات زي كده.
نعم.
يبقى احنا كنا حاطين المخطط ده موجود ولكنه لم ينفذ.
نعم.
وكان في تكلفته معروف بالمترو وبالساعة وبالوقت وبالزمن وبالتقدير والكيفية وكل حاجة موجودة، بس المهم التنفيذ. يبقى ده نمرة اتنين.
نعم.
نمرة ثلاثة، لابد من فعلا المطلب بتاع البدو هناك ان يتملكوا الارض وليس مجرد حيازة، لازم يتملكها، يبقى معاه عقد تملك لارضه.
فاحنا هل حضرتك شايف ايه سبب تخوف ان تملك الحكومة الاراضي؟
انه بعضهم بيروح يتجوز من اسرائيليات ويجوا بعد.
طب مش ممكن يا فندم نحط كده وفق شروط التملك بعض الضمانات التي تضمن؟
هو ده اللي دلوقتي بيتعمل كده.
نعم.
انه ما بيحط الشروط ان لا يتملكها الا مصري من اب وام وتكون زوجته مصرية، يعني له كذا حاجة بحيث انه يحرم اي حد غير مصري ان لا ياخد شبر من الارض.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة سابقا. طبعا كان خالد صلاح أشار في اتهام كده سريع للقنوات الإسلامية إنها ما ناقشتش موضوع سيناء، من القنوات ناقشته وإحنا ناقشناه امبارح، وطبعا الكلام ده قبل ما نعرف إذا كان الجنود هتتحرر ولا لا، وكان عندنا فقرة كاملة عن هذا الأمر. وكان بيقول إن السبب، والله أعلم طبعا، هو بيقول إن السبب يعني إن إحنا مش عايزين نحرج الرئيس محمد مرسي. أنا عايز أقول لحضراتكم، أدين لله جل في علاه في هذا البرنامج إن ربنا موفق المجموعة اللي شغالة فيه كلها بقدر المستطاع في محاولة إنصاف. طبعا ملنا للمشروع الإسلامي وللتيار الإسلامي مما لا شك فيه أوسع بكثير من الانتماء لأي تيار تاني، وده طبيعي، دي أيديولوجيا طبيعية جدا. أنا استحالة هحب واحد ليبرالي معادل ديني ومعادل استقرار بلدي على حساب واحد إسلامي قد يختلف معي في الرؤية السياسية، ده مش هيحصل. إن مش معنى ذلك إن أنا حظلم الطرف المعادي، إن عمل حاجة كويسة حنثمنها بفضل الله سبحانه وتعالى، وحلقاتنا بتقول كده دايما، واللي عنده غير كده يبعث يقول انا عندي انك انت ما انصفتش لما اتهمت فلان وهو كان ما قالش، او فلان ما عملش، او فلان ما صرحش. فردد عليه السؤال المهم الحقيقه المهندس عبد المنعم الشحات، بيقول خالد صلاح كاتب ليبرالي بنكهه اسلاميه، شايف ان الليبراليه لا تتعارض مع الاسلام،
والمهندس عماد المشحات شاف ان الطرح ده مجمله اقرب للحق من غلاة الليبرالية اللي عايزين يطرحوا الاسلام جانبا من الحياة. وبيقول ان الليبرالية خالد صلاح بتختلف عن الليبرالية خالد يوسف وده اكيد، ورغم اعترافنا ان من يقومون على امر القنوات الدينية بشر يصيبون ويخطئون ده اكيد، وانه قد تخطئ قناة في تبني في القضية في غير اوانها او الدخول في خصومة كان يمكن الا تدخلها، الا ان مقالته المعنونة القنوات الدينية ومأساة جنودنا في سيناء جاءت صادمة بكل المقاييس. ليه؟ بيقول ان خالد صلاح رفض ان القنوات الدينية عالجت قضية الجنود المختطفين في سيناء بطريقة هادئة، وده انا كنت علقت عليه لان القنوات الليبرالية لميس عمرو جابر ريم ماجد المجموعة دي كلها اللي بتطل علينا بالليل مجموعة اتعاملت مع الموقف بنوع من العصبية. ليه؟ لانها بتكره الرئيس بجد. والله بتكره الرئيس وبتكره الجماعة التي ينتمي اليها الرئيس، والكره اكبر من الحب لمصر. فلما جينا في وقت بنتكلم فيه قلنا دعوا حب مصر يجمعنا ويخلي فيه قواسم مشتركة على الاقل في ازمة، ازمة زي اللي كنا بنعانيها دي، ازمة كانت تحتاج مننا الهدوء والثبات الانفعالي قدر المستطاع، ما تحتاجش الصراخ والصويت ولميس الحديد تقعد تعيط. كان نفسي اشوف دموعي كل 51 دول مختطفين، كان نفسي اشوف دموعي كل اللي اتقتلوا على الحدود، كان نفسي اشوف دموعك وسنة 2011 لما الطيران الاسلامي الاسرائيلي قتل 6 من جنودنا بحجة انه كان بيضرب هدف طلع خطأ، كان نفسي اشوفك بتبكبكي في برنامجك على الناي لايف وبتعيطي وبتنهاري وبتتشحتفي وبتجيبي مناديل الكلينكس، كان نفسي اشوفك بتعملي كده. انما العياط ودموع التماسيح في غير موقعها، الشعب فأسكم خلاص الموضوع انتهى يعني. والمهندس عماد المشحات هي طبعا استطرد المقال طويل جدا، وبيقول انه خالد صلاح كان مخطئ ان هو شايف ان المعالجة هادية قوي، وفي النهاية قال لقد رأينا الاعلام الاسلامي يغذي في هذه الواقعة لغة المؤسسية وينمي روح التعاون بين مؤسسات الدولة، وده مطلوب في الازمات. ثم حمد الله سبحانه وتعالى على عودة الجنود. واخيرا اود ان اشير الى انني اعددت مستودة هذا التعليق فور قراءتي لمقال خالد صلاح. معنا مين؟ الو، معنا الدكتور محمد عباس المفكر الإسلامي. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدلك أو أن يؤجرك في مصيبتك وأن يخلف لك خيرا منها إن شاء الله.
بارك الله فيك والحمد لله على كل حال.
تفضل يا دكتور.
يعني في اليوم كان الكهرباء مقطوعة من الساعة 10:30، الساعة نزلت الساعة 11 وربع، اشتعل نيران شديدة جدا في مكتبتي أتت عليها بشكل عنيف جدا. الحمد لله على كل حال، يعني ضاعت كل كتبي، يعني ادخار 40 عام من الكتب ضاع، لكن نحن في هذا الامر مستعدون ان تحرق اجسادنا. لا اريد ان امكث طويلا في هذا الامر، يعني جاءت الشرطة وجزاهم الله خيرا، جاءوا بسرعة شديدة لكن كل شيء كان قد دمر. قالوا انه كان ماس كهربائي لكن الكهرباء كانت مقطوعة.
يعني ال- 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 النيابة اللي حققت قالت انه ماس كهربائي، وحاجة بتقول ان الكهرباء كانت مقطوعة.
الكهرباء كانت مقطوعة، الادلة الجنائية لما جت قالت ده ماس كهربائي بس الكهرباء كانت مقطوعة. نحن على هذا الامر ولو حرقت اجسادنا، ما يهمني اكثر من حريق مكتبي ومن حريق كل يعني ذكرياتي وكل ما ادخرته من كتب، ان اهنئك انت شخصيا، ان اهنئ الامة الاسلامية، أن أهنئ مصر، أن أهنئ الدكتور محمد مرسي، أن أهنئ الفريق السيسي بالإفراج عن الجنود المصريين. أما لو وأعزي أيضا يعني كلاب شفيق وخنازير ثويرس الذين أشبعوا الدنيا لطما وعواء وكانوا يتمنون أن تحترق البلاد بهذا الأمر. الشيء الأخير لو سألتني من
أنا أتحفظ عشان السب والقصف بس يا دكتور بالنسبة لنا.
لا يعني انا مستعد.
تفضل.
الامر الاخير ان لو يعني سالني سائل من الذي احرق مكتبتك، ساقول له من احرق الاتحاديه هو الذي احرق مكتبتي، من احرق المجمع العلمي هو الذي احرق مكتبتي، من يشعل الدولار هو الذي يعني احرق مكتبتي، حملت البولوتوف في الشوارع البلاك بلوك، وكل اولئك اشتركوا في هذه الجريمه. والحمد لله على كل حال لست نادما. آخر نقطة، هناك تهديد وصلني منذ فترة طويلة أن هناك شخصيات مستهدفة بالموت على رأسها الشيخ حازم، وأنا أحدها، ومرحبا بالموت في سبيل الله.
شكرا جزيلا دكتور محمد عباس، أسأل الله أن يحفظك لأهلك وزويك، وأن يخلف عليك خيرا ويعوضك عن المكتبة اللي انت كنت يعني بتقول انها ذكريات عمرك كله ان شاء الله محفوظة، ونسأل الله ان يجعلها في ميزان حسناتك. مديرية امن مطروح الادارة العامة للمرور، في واحدة من اقوى الضربات الامنية ضد تجار الاسلحة النارية غير المرخصة، وعقب مطاردة عنيفة قوات تأمين طريق الدول العالمين وادي النطرون تنجح في ضبط احد الاشخاص وبحوزته 28 بندقية خرطوش، في واحدة من اقوى الضربات اثناء قيام قوة امنية مشتركة بين إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح والإدارة العامة للمرور وقوات الأمن المركزي بمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 8 بطريق الدول العالمين وادي النطرون، وحال استيقاف السيارة رقم لم ه ألف 9236 مصر قام قائدها بالفرار هاربا، وعلى الفور قامت القوة بملاحقته ومطاردته حتى تمكنت من السيطرة على السيارة وضبطها وقائدها، ويدعى إبراهيم ميم غين سن 33 سنة سائق، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 28 بندقية خرطوش ترك الصنع بالخزينة الخاصة بها. بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق. الله يوفق كل ضابط شرطة بيعمل من أجل أمن هذا البلد، الله يوفقه ويحفظه لأهله ويبارك له في أهله، وما يسيئه في أولاده ولا في زويه ولا في ماله ولا في صحته ولا في عفيته، ويرزقه ويرزقنا وإياه حسن الخاتمة يا رب. وأي حد يا رب بيعمل على أنه يثير الفزع في الناس ويتآمر مع البلطجية، اللهم افضحه واهتك ستره واشغله بأهله وماله، وأرنا فيه آية يا رب، أرنا فيه آية، وأحزن قلبه على من يحب إذا أراد أن يخرب هذا البلد وأن يفزع الآمنين في هذا البلد إن شاء الله. معنا المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاء من أجل مصر. السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك الشيخ خالد؟
وحشنا يا ريس كتير جدا والله.
والله حضرتك وأنا إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي في ضيافة حضرتك إن شاء الله.
ربنا يرضى عنك سعادة المستشار. الحقيقة تيار الاستقلال النهاردة انسحب من الشورى بسبب مناقشة السلطة القضائية وكذلك بعض الأعضاء، ده أول سؤال لي. والسؤال الثاني، رئيس قضاة بني سويف المستشار محمد عصمت بيقول إن الاستعانة برئيس الاتحاد الدولي إهانة للقضاء. السؤال الثالث، هل فعلا تم أو بيتم التحقيق مع المستشار زكريا عبد العزيز ولا لا؟
طيب الأول حضرتك فيما يخص انسحاب تيار الاستقلال من مناقشة قانون السلطة القضائية، خلينا نفرق حضرتك الأول ما بين حالتين عشان المشاهد الكريم يكون فاهم موقف تيار الاستقلال بالضبط.
طيب
تيار الاستقلال أغلب القضاء الموجودين فيه حاليا نحسبهم على خير وناس كويسين، لكن الواقع الحقيقي يا شيخ خالد أن تيار الاستقلال اللي كان فيه المستشار حسام الغرياني وخرج إلى التقاعد، والمستشار أحمد مكي وخرج إلى التقاعد، والمستشار محمود الخوضية وخرج إلى التقاعد، والمستشار زكريا عبد العزيز وقد ترك تيار الاستقلال، كل هذه الرموز من تيار الاستقلال غير موجودة حاليا في تيار الاستقلال.
كويس.
تيار الاستقلال حاليا مش هي الصورة اللي أخذها الرأي العام عنه في 2005 و2006، ولو كان تيار الاستقلال بهذه القوة اللي كان موجود عليها في 2005 و2006 صدقني يا شيخ خالد ما كانش هيبقى في حاجه اسمها حركه قضاء من اجل مصر.
نعم.
ده ابتداء علشان الناس ما تخلطش ما بين 2005 و2006 و2013 بالنسبه لتيار الاستقلال.
نعم.
دي النقطه
الاولى.
النقطه الثانيه حضرتك
بنتكلم عن ان رئيس نادي قضاة بني سويف بيقول انه اهانه للقضاء ان يتم استدعاء رئيس الاتحاد الدولي للقضاء عشان يتدخل في الشان المصري الخاص.
انا هقول لحضرتك مفاجاه ظريفه جدا، المستشار احمد الزند حاول ان هو ايه يدخل معلومات غير صحيحه في لدى الراي العام. الشخص اللي حضر حضرتك مؤتمر بتاع قضاه بتاع نادي القضاه في اول امبارح ليس عضو في الاتحاد الدولي لاستقلال القضاء، ولكن هذا الشخص وان كان قاضيا لكنه عضو في منظمه اهليه خاصه بتبادل المعلومات بين القضاء في دول اوروبا وليس دول الاتحاد الاوروبي.
نعم.
هذه المنظمه غير معنيه على الاطلاق بشان الداخلي المصري او بشان القضاء في الداخل المصري.
نعم.
فانا بقول لك هذا الشخص لا يحمل الصفه التي حاول ان يروجها المستشار احمد الزين لدى الراي العام. دي النقطه الثانيه، يعني لا تشغل دماغنا على الاطلاق ان الشخص ده يحمل هذه الصفه.
طب انا عايز اسالك سؤال يا سعاده المستشار، ما جئوا هنا يعني ليه حركه قضاء من اجل مصر ما طلبتش تقابله علشان يبقى في توازن في الامور، ما يبقاش الاستماع من طرف واحد يعني؟
ربنا يبارك فيك يا شيخ خالد، احنا قمنا هذا الشخص الذي لا يحمل اي صفه رسميه علشان حد يتخاطب معاه في مصر، احنا بالرغم من ذلك تواصلنا معاه وارسلنا له خطاب مترجم بلغتين، لغه انجليزيه ولغه فرنسيه، شرحنا له فيه مين هو المستشار احمد الزند، وشرحنا له فيه ان المستشار احمد الزند مطلوب رفع الحقانه عنه للاشتباه في ارتكابه جريمه جنائيه، شرحنا له ان نتيجه هذا المنظومه الفاسده التي كان قانون السلطه القضائيه عمل بها حتى الان تمكن من تعيين ابنائه داخل السلطه القضائيه، شرحنا فيها حاجات كثيره جدا خاصه بالمستشار احمد الزند. لكن احنا ما التقيناش به لعدم وجود صفه رسميه حقيقيه اليه، وفضلنا ان احنا نقول للراي العام ان هذا الشخص لا يحمل الصفه اللي بيحاول يروجها المستشار احمد الزند لدى البعض.
نعم.
النقطه الاخيره، طبعا حركة بلا شك ان اي استقاء بالخارج سواء نادينا على رئيس الاتحاد الدولي لاستقلال القضاء او قعدنا في الجمعيه العموميه نهتف للرئيس اوباما او ما الى ذلك، كل هذه الاشكال لا تفسير لها سوى انها خيانه للوطن. انا اذكر لما كان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء في عام 2005 و2006 وكنا معتصمين داخل نادي القضاء اثناء محاكمه المستشار بطاويسي والمستشار محمود مكي، كان اعضاء السفاره الامريكيه كانوا متواجدين امام نادي القضاء وترددوا لعده ايام، لم يخرج اي قاضي او رئيس نادي القضاء لدعوتهم لمجرد دخول النادي او مصافحتهم وهم يقفون على باب النادي في الخارج. كان هناك فكر وطني حقيقي لدى نادي القضاء انذاك برئاسه المستشار زكريا عبد العزيز، وكنا نعتبر ان التصرف على غير هذا النحو يعد خيانه للوطن. لكن السياسه واضح ان هي
اتغيرت. هو تحول للتحيه يا فندم ولا لا؟
المستشار زكريا عبد العزيز؟
ايوه. قالوا ان في مشاده حصلت بينه وبين احد القضاه، وانه زكريا شلش تقريبا، المستشار زكريا شلش.
المستشار زكريا شلش الذي كتب في احد مقالاته قبل الثوره بشهور قليله وصفا الرئيس مبارك عندما كتب في جريده الاهرام، قال مخاطبا الرئيس مبارك: انت كالنجم تدور حولك الكواكب. فكان المستشار زكريا شلش وجدناه دلوقتي يخرج علينا في الفضائيات يتحدث بلسان الثوره وما يجب ان تكون عليه الثوره وما الى ذلك. هؤلاء الاشخاص لا نقيم لهم في حساباتنا اي وزن نبني عليه تصرف. لكن المستشار زكريا عبد العزيز لا اظن ان المجلس الاعلى قضاء ياخذ معه هذا الموقف او يحيله للتحقيق تحت اي ظرف من الظروف.
شكرا جزيلا سعاده المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم حركة قضاء من أجل مصر. هخرج فاصل بس في حد بعت لي، ما شاء الله الناس لما بتسمع على طول بتألف. أنا قلت بيقول لي أنت بتقول إنك ضد الليبرالي لأنه عدو بلدي، بقول لا، بقول ضد الليبرالي المعادي لديني، ضد الليبرالي المعادي لديني يا أخ أسامة عرابي. أي ليبرالي معادي لديني؟ لأن في ليبرالي ممكن يكون وطني وممكن يكون بيصلي بس هو معتنق ومسمي نفسه ليبرالي، ودي مش قضيتي. بيصلي وبيصوم وبيؤدي فرائض الاسلام الخمسه المفروضه عليه، ده موضوع منتهي. لكن انا بقول دايما مش ممكن هكون بوافق الليبرالي المعادي لديني على حساب التيار الاسلامي. كده واضح يا استاذ اسامه، مش كل ليبرالي عدو زي ما حضرتك كاتب، لان بيقول منهم من يخدم البلد افضل من الاسلاميين. طبعا في ليبرالي بيخدم البلد احيانا افضل من اسلامي، لكن في النهايه الليبرالي المعادي لديني اللي عايز يقصي شرع ربنا عن الحياه واللي عايز يقول كل حاجه ضد ثوابت الاسلام انا هعاديه. واعتقد انت لو ما عدتهوش، لو لم تعاديه يعني شك في دينك، شك في ايمانك وراجع نفسك. طبعا التصريحات كتيره جدا عن موضوع اختطاف الجنود، لكن كلها في معظمها مضحكه، ان كله بيهني الجيش والشرطه ويقول الرئاسه ملهاش اي دخل في الموضوع، اصل كان الرئيس مرسي قاعد بياكل دولسي وسايبه هما بيشتغلوا مالوش دعوه. سبحان الله على ناس يا اخي لا تعرف اي شيء عن العدل ولا الانصاف، ولم تتربى على قول الملك جل في علاه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ده إن كان عندكم أساسا ذرة من تقوى. أخذ فاصل وقابل ضيوف الكرام، وقضية الإلحاد بين الشباب هل هي بنهون ولا بنهول؟ فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا.
we have security interests. Egypt has security interests, and of course we have to work with them on those issues.
But again, within that perception, there is also another perception that Washington was loud during the Mubarak's era, was loud whenever there is any violation of human rights, within any violation of Coptic rights. We do not hear the same loud voice of Washington when these violations are committed by the Ikhwan regime.
I wasn't here during the Mubarak, but I rather doubt that's true. I think we've
talked. I was there.
Yeah.
Well, I remember.
No, but we speak out. First of all, this is an elected government. Let's be clear about this. This is an elected government, as the Mubarak government was not elected. And there were certainly some, shall we say, egregious violations in terms of electoral practices under the previous regime. So this government is elected. But I think you will have heard us speak out when they have violated what I would call international standards of human rights, because that's the key, the adherence to international standards.
We have not heard you speak out at the Constitutional Declaration. We have not heard you speak out at the Constitution. And I've heard some voices in Washington say now that maybe we have been too late. Maybe we have been too silent. Is that true?
Because those are issues for Egyptians to resolve.
Mm.
Ambassador Taufik in Washington will not go out and comment on the U.S. Constitution. The Egyptians have to resolve these issues through the political process. It's not for Americans to resolve, and it's not for us to comment on them endlessly.
But this is what you call American values, the freedom of the press, the women's freedom. I mean, these are the American values that
and,
you have
and
been
supporting. And the secretary has spoken out in Alexandria and other times she was here on the rights for women, on the rights for Copts, the religious rights, the right to worship as you choose, essentially. So, but the issue is a political one, and that Egyptians are going to have to resolve these issues. It's not up to us to resolve them.
So when you say elected, you support any elected government, even if it turned to be a dictator?
We support a political process, a democratic political process. Egyptians are going to have to decide what that process is. These are elected government. You have to go through the political process, and ultimately the people have to speak by the ballot box. Transitions are hard in any country. This is a difficult transition. It was hard in Eastern Europe. It was hard in Latin America, hugely difficult in Latin America. And these are issues that the people of Egypt are just going to have.
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب بضيفي الكريمين ومعانا ضيف ثالث الداعية حسام بدراوي، لأنه شاب وداخل في القصة بس اتأخر شوية الظروف. وطبعا بعتذر لكم وزير الأوقاف اللي كان موعدنا أن يكون معانا النهاردة، وزير الأوقاف بحكومة غزة الشيخ اسماعيل رضوان، المعبر اتفتح فلقاها فرصة فاعتذر وطار على غزة قبل ما يتقفل المعبر تاني. أرحب بضيفي الكريمين، أستاذ صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشورى عن حزب النور. السلام عليكم أستاذ صلاح. واخونا الحبيب اللي بقالي كتير جدا ما شفتوهش، المهندس فاضل سليمان، مدير مؤسسة جسور او بريجز فاونديشن للتعريب بالاسلام. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم
السلام. نورتنا وشرفتنا.
الله يكرمك.
انا هبدا معاك يا استاذ صلاح، لانك انت اللي قدمت تقريبا طلب احاطة، ولا في حد كان قدم الطلب ده في مجلس الشورى الخاص بمسألة الالحاد اللي بدأ يعني يجد له ثغرات في الدخول في قلوب بعض الشباب من خلال ضعف العقيدة، من خلال تواصله مع النت وشبهات مش قادر يفهمها، من خلال ان البعض ألصق التهمة بالشيوخ، قال الشيوخ هم السبب في إلحادنا. يعني ايه اللي خلاك انشغلت بالموضوع ده او انطرح في مجلس الشورى؟
هي اصلا احنا وانا حتى الان لم يطرح بصورة رسمية في المجلس، ولكن الظاهرة دي ظاهرة غريبة عن مجتمعنا وبدأت تظهر بقوة في منتدى موجود على النت اسمه الحد.com، منتدى موجود ناس بتخش تتكلم وتشتم ترد عليها، حاجة كده يعني حاجة يعني نعم. انتشر ده انتشر، وأصبحوا يتهموا أن السبب في كده زي حضرتك ذكرت أن بعض المشايخ اللي على الساحة كان سبب في إلحادهم، وأن التطبيق للدين على واقع الأرض الواقع هو ده الدين بقى إحنا ننحد، ويعني حاجات كتيرة جدا. الجامعات بدأت تحصل فيها ندوات حول هذا الموضوع، ويجي أصلا دعاء أو يجي أصلا ناس متخصصين في المسائل العلم الاجتماعي اتكلموا مع الشباب. الموضوع بدا ينتشر،
نعم،
كان لازم القاء الضوء عليه.
نعم.
فالحقيقه انا اصلا يعني بدات افكر في هذا الامر في المجلس، الغريب ان انا لقيت بيتوافق معايا في هذه الرؤية الدكتورة نادية هنري.
نادية
هنري
نعم
من الانجليين تعمل بحث في الموضوع. دكتور هابل خراط ايضا
بتاع حقوق الانسان
بتاع رئيس لجنة. لقيت عندهم اهتمام بالموضوع.
نعم
انا بتكلم فيه ليه في اهتمام عندهم الجزئية دي. فكان في فكرة ان احنا نقدم زي طلب مناقشة في مجلس الشورى يحل اللجان المختصة عشان نناقش هذا الأمر إن الظاهرة لو بدنا من علاج.
هل بتحس يا أستاذ صلاح إنها بدأت تنطلق إلى أن إحنا نسميها ظاهرة ولا الموضوع مش محسوس قوي؟
على أرض الواقع في وسط مجتمعات الشباب دي ظاهرة منتشرة بدأت تنتشر. يمكن الدكتور فاضل الأناركية والكلام اللي حنسمع عنده
نعم.
موجود شباب سايب نفسه لحياته كده يعني
اي حد بيصوبه في دماغه اي حاجه
بلا قيود
نعم.
بلا ضوابط لا حاكم ولا محكوم ولا اله ولا دين ولا كلام من ده. انا ما بسبش ربنا ما بسبش النبي بس ما تلزمنيش بحاجه لا دين ولا قانون. بدات تنتشر يسيب شعره يقصر شعره يلبس ما يلبس يعمل اللي هو عايزه ما تقيدنيش. وكان منهم طبعا علياء المهدي الكلام
فاكر
نعم. الكلام ده دي
نعم.
برضو من الأناركية
نعم.
وأسماء كثيرة مش عايز أذكرها لكن دي كانت ظاهرة
نعم.
بدأت تظهر بعد الثورة. قبل الثورة كان الظاهرة دي بدأت تظهر والأمن الدولة والحكومة كانت ساعتها ضغطة فكانوا
نعم.
مستخبيين. بعد الثورة ما قامت وحصل حريات اللي حصل دي بدأ يظهر
الحريات المنفلتة
طبعا في انفلات واضح نعم. الكلام احنا مش كلام لا يخفى على أحد
نعم.
ذات الحاصل ده بدأ تطلع تاني من الجحور الخلايا النائمة بدأت تتحرك وتتكلم وسط الشباب وللأسف يعني بيبدأ يفكر في الموضوع مجرد انه يفكر حاجة زي كده ده خوف
نعم.
مجرد انه يفكر
نعم. باشمهندس فاضل يعني في علاقة بين الظاهرة دي والثورة ونمرة اتنين ايه اللي بيوصل شاب من اب مسلم وام مسلمة او من اب مسيحي وام مسيحية انه يخرج من اطار عقيدته اللي بيته تربى عليها الى انه يكفر بوجود اله اساسا لا يعترف به ويقول الديانة مثلا نان مش عارف ويكتبوا حاجات كده على الانترنت. تفتكر حاجة ايه الاسباب وايه علاقة ده بالثورة يعني ليه الظاهرة دي قبل الثورة كان فيها تحجيم شوية وكان ممكن حد لو عمل كده على الانترنت يقدر يتجاب انما دلوقتي عادي واحد يمزق مصحف على الانترنت ويعلن انه ملحد واحدة تقلع عملته وتحط آيات قرآنية على جسمها. بتشوف الاسباب ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو حاجة عارف احنا في مؤسسة الجسور عندنا بنشتغل في ثلاث خطوط. بنشتغل مع غير المسلمين بنعرفهم بالإسلام، بنشتغل مع المسلمين بنضربهم على التعريف بالإسلام، بنشتغل مع المسلمين السابقين أو المرتدين على الإسلام. وده من زمان صحيح فيه. كان يمكن بنشتغل أكتر في التنصير وكان بيجي لنا بعض الحالات الإلحادية. النهاردة من بعد الثورة لا الوضع اختلف، يعني حالات التنصير انحصرت جدا وحالات الإلحاد هي اللي زادت. هل نسميها ظاهرة؟ طبعا في نسميها ظاهرة. انا يعني اقدر اقول ان في المتوسط عندنا من حالتين لثلاثة كل يوم.
من حالتين لثلاثة
كل يوم
شاب بيلحد.
ده الريبورت اللي بيجي بيلحد دي اللي بيبقى ريبورتد لينا احنا لبريدجز اللي بيجي لنا في مؤسسة الجسور. انا عندي من حالتين لثلاثة كل يوم.
حالتين ثلاثة ايه عشان الناس
بيقولنا يعني يا اما حد بيجيب لي ولادي يا اما حد بيبلغني عن ولاده يا اما حد بيقول لي اتصرف ازاي يعني عندي يعني من حالتين لثلاثة يوميا.
بيتقال لك ايه يا باشمهندس بقى يعني مثلا بيقول لك ايه شك
ابني وضعه كذا انا نفسي بيقول لي انا عندي وضعي كذا يعني بيجي لنا يعني ايا كان ايه اللي بيحصل. انا عايز اقول لك لا ظاهرة اهو ظاهرة طبعا مفيش شك. طب ايه علاقتها بالثورة؟ لا قولي علاقتها ايه بالثورات؟ هي اصلا هذه الظاهرة تنتشر بعد الثورات. وفي كتاب لواحد اسمه أليكسيس دو توكفيل كتاب اسمه ريجيم لانسيان ريجيم إلى ريفولوسيون يعني النظام القديم والثورة بيتكلم على الظاهرة دي وظهورها بعد الثورات وخاصة بعد الثورة الفرنسية. ليه بقى؟ لأن وحتى الملحدين العرب بيكلموا في هذا الكلام يقولوا أن النظام له جناحين نظام سياسي ونظام ديني. فاحنا اسقطنا النظام السياسي نريد اسقام النظام الديني. فهناك مخطط. ليس معنى ذلك ان كل شاب بيلحد فاهم ان هو ضحية هذا المخطط. وليس معنى ذلك كمان ان كل من الحدوا هم بسبب هذا المخطط. فهناك موجة الموجة بتاخد في طريقها بتجرف. وهناك مخطط لتشويه الاسلام. شوف حضرتك الظواهر المنفرة من الدين هي كانت موجودة طول عمرها.
نعم.
ولكن تسليط الضوء عليهم في الإعلام الغير إسلامي زود هذا. الإعلام الإسلامي أيضا مشكلته أن عنده خطاب إسلامي بائس، دي قصة تانية بقى من زمان أنا بتكلم فيها. لكن الإعلام الآخر هو بياخد المنخنقة والموقوذة والمترضية ومناطح السبع من المتحدثين باسم الإسلام ويسلط عليهم الضوء ويبدأ وكأن ما فيش غير دول اللي بيسبوا وبيلعنوا وبيشتموا وبيعملوا وبيبولوا على الكتاب المقدس، ما فيش بقى غير دول، ويبدأ يسلط جدا الضوء عليهم. فيبدأ الشاب اللي عنده 14 سنة و 15 سنة ينظر الله ده هم دول الشيوخ، ده هم دول اللي مش عارف ايه، معنى الشيوخ موجودين وما هماش كده. دي مسألة برضو مهمة جدا. الإلحاد ليس دين، الإلحاد عدة أديان. أنا بقول أديان ليه؟ لأن الإلحاد هو إيمان أعمى بأن لا يوجد دين وأنه لا يوجد إله، ولكن هو نفسه في حد ذاته المفروض يكون فراغ. المفروض الملحد لما تيجي تهاجم الإلحاد قدامه ما ينفعلش لأنه ما عندوش حاجة دفعها مفروض، لكن الوضع مش كده. هو أكتر المتشددين للإلحاد، فهو إيمان أعمى وتقليد أعمى أكثر من أي دين فيه اتباع عشان تبقى عارف. فالإلحاد يجب لمقاومته فهمه وفهم أنواعه، وهذا ما نعمل عليه حاليا. لسه مخلصين من أسبوع واحد دورة كيف تحاور ملحدا، ألقاها الدكتور عمرو شريف وأنا كنت بساعده فيها، لتالت أو لرابع مرة بنديها الدورة دي.
نعم.
وبيحضرها ناس جاية طبعا معظمهم من الايه من المكلومين على اولادهم على اخواتهم على اصدقائهم، وجايين يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الملحدين.
نعم.
طب في مين اصلا من من المؤسسه الرسميه جه يحضر؟ هو مشايخ المساجد ما حدش جه قال لهم ابني الحد قبل كده؟ طب ليه مش مهتمين؟ المساله محتاجه اعاده نظر في كل
تقصير من مؤسسات الدوله في التعامل مع هذا الامر،
تقصير كبير من جميع المؤسسات الاسلاميه الرسميه والغير رسميه. الرسمية عليها أن 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 أنها يعني تفوق شوية في هذا الأمر وتصحى قبل ما 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 يبقى متأخر قوي، والغير رسمية أيضا عليها أنها تغير من خطابها المنفر من الدين. أنا أقول لك إن الملحدين العرب بالذات اللي بيقولي معظمهم هم مش منكرين لوجود الإله، لكن هو مش قادر يتقبل إن هو ده الدين لأنه قدم له بطريقة جافة لا يوجد فيها روحانيات لا يوجد فيها أشياء، فنفر من الدين.
طب السؤال يا باشمهندس فاضل، يعني هل كل الناس اللي بتقدم نموذج الدين يعني منفره؟
لا، ما دين بنقوله، لكن الغير المنفر تم تسليط الضوء عليه بالقصد
من الاعلام.
من الاعلام تم تسليط الضوء عليه وكان لا يوجد الا هو دوت، ماشي. والغير منفر مشكلته حاجتين كمان، خلي بالك بقى انت عندك كمان، يعني يمكن اللي هو كان ممكن بنصنفه وسطي شويه او كده اصبح النهارده في الحكم، ودي مشكله، لان خلي بالك انه اللي في الحكم مفيش تعاطف معاه شعبي، بالعكس في سلخ فيه، النور بيتقطع بيبقى الدكتور مش السبب، اللي مش عارف ايه يبقى، لكن ان المكان ده هلكان او قديم او ان البلد مفيش فيها فلوس، لا لا لا. فانت بتتكلم ان كون اصلا ان التيار الاسلامي اصلا النهارده اصبح في الحكم، دي ايضا من العوامل. انا مش مع كان انت واحد بقول سيب الحكم، بس انا بقول دي ايضا هتبقى من العوامل وموجوده، ان اصبح لا يوجد من التيار الاسلامي من فيه تعاطف معاه شعبي اطلاقا. دي نقطه تانية ايضا. فالمساله تحتاج الى دراسه عميقه ومواجهه بطريقه قويه. شوف احنا المره دي بنعمل برنامج اسلاموفوبيا 2 اللي عملنا المره اللي فاتت،
اسلاموفوبيا
1 اللي هو كان 30 حلقه السنه اللي فاتت على بور شباب، بنعملها المره دي. انا عندي حوالي 20 توبيك من ال 30 حلقه الحادية. جينا في مدارس سن 14 و15 سنة وقلنا للولاد اكتب الأسئلة اللي في دماغك كلها وما تكتبش اسمك على الورقة. المدرسة اللي عملت كده لمت الورق من الولاد والبنات، كان هيغمى عليه، كان هيغمى عليه
بسبب
لأن الأسئلة تخض، معظمها الحادية، معظمها ان الحياة دي غير عادلة، ان ربنا يعني والعياذ بالله ظالم، ان ربنا كل ده، فكلام محتاج ناس ترد عليه بطريقة صحيح بطريقة منطقية بطريقة جيدة.
نعم.
فالمسألة محتاجة طبعا إعادة نظر كبير.
بتشوف أستاذ صلاح يعني قصة اللي كان فيها مهندس فاضل إنه كل يوم ثلاث حالات بتجيله بهذه الصورة، بعض الشباب يمكن كان الأستاذ طه محمد كسبة في المصريون فتح الملف ده، كان أول مقال كتبه ملحدون الجدد التطرف الديني والتعصب والإقصاء أسباب كافية للإلحاد، وحتى كان بيتكلم بيقول إن الشهادات استغفر الله، طبعا هو بيقول كمان وإحنا بنقول واحد كتب مثلا الإيمان بالإله الصحراوي، وإنه في واحد مثلا شاب شهادة الشاب كان عضو جماعة الإخوان المسلمين تخرج منها بكتاب هو من قلب الإخوان ثم سجل خيانة الإخوان للثورة في كتابه من الإخوان إلى الميدان كما قال عن نفسه في الكتاب، وقال قررت أن أعطل العمل بالإسلام في حياتي كدين لأن التنافر المعرفي بين بعض تفاصيله وبين ما أظنه الرشاد والعدالة والمنطق وصل عندي حدا لا أستوعبه. يعني بتقرأ المشهد دي بخطورته إزاي، وخصوصا إن زي ما هو صادق يقول لا مؤسسات رسمية بتتكلم، لا في ندوات للتوضيح، الدعاة انخرطوا في العمل السياسي بقوة بعد الثورة، اي نعم بعضهم دلوقتي يعني هدي التون عنده وابتدى يتفلت من الموضوع ده ورجع للدعوه، لكن بعد فوات الاوان من ضياع بعض الشباب ده.
والله هي الظاهره يعني لها ابعاد كثيره، بعد اجتماعي بعد اقتصادي بعد ديني، الابعاد للظاهره كثيره. يمكن الشيخ فاضل اشار الى جزء منها في الحديث، غياب دور الاسره الحقيقي في الامور التربويه ده امر ظاهر. النهاردة أصبح الأسرة سايبة أولادها تقعد على النت، تخش في أي مواقع، تعرف أي حاجة من غير نظر للأمور اللي هي الأساسية للشاب المسلم متربى، أثر عليه. ده بعد اجتماعي أصلا أصيل الأسرة. كمان حضرتك لو تبص انفتاح الشباب على الغرب ودخول الغرب بصورة مكثفة في حياته ويبدأ يقارن بين حياته هناك وحياته هنا، وان اصلا احنا الاسلام عمل لنا ايه، كنت احنا اصلا هنا عايشين في الاسلام ودول عايشين في رفاهية وكذا وكذا وكذا، الاسلام عمل لنا ايه، ويبدأ ينقل الصورة للاسلام اللي نزل اللي على ارض الواقع الان بعد الثورة ودخول الاسلامية في المجال السياسي وبقوة، ويركز على بعض الاخطاء الحادثة على ارض الواقع ويعمل حاجة كبيرة جدا، ويقول مثلا دول بتوع ربنا، لا هو ده دول بتوع ربنا، يرفض الدين عشان دول بتوع ربنا. امثله مثلا فلان كذب وفلان مش عارف زنا وفلان سرق وفلان، مثلا امثله لبعض الدعاء
يعني احيانا اخطاء بعض الدعاء اللي بتحصل هو علق عليها سبب هروبه من الدين.
ما هو قال اذا كان ده راجل متدين ماسك في دين ربنا وعمل كده، اذا كنت انت بتتكلم عليا ليه، اذا كنت انا مش متدين يا سيدي، ده بتاع ربنا مش ده الشيخ فلان. طيب اللي عمله ده،
بس انا عايز اتوقف يعني احنا النهارده حتى الله جل وعلا في القران علمنا انه المتقين اللي اعد لهم جنه عرضها السماوات الارض، وارد عليهم فكره والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، يعني ليه المعنى فكره ان انا يعني ده خطا فكري من مين، عشان هرجع لمهندس فاضل، من مين فكره ان انا اذا اتعلق بحد واترك دين يعني 23 سنه فيه ما فيه من المزايا واعلق نفسي بشخص وافضل ادور حواليه واول ما يسقط اسقط معه على طول. انا
لما باجي اعالج الظاهره حضرتك ببدا اذكره باللي انت قلت ده، هو لحد هنا لحد هذا الانحراف هو مش شايف حسن، مش شايف، هو بعيد عن الكلام ده خالص، هو بعيد عن القرآن وعن السنة وعن سيرة الصحابة وعن كل اللي حصل ده، هو بعيد عن الكلام ده خالص، هو شايف قدامه نماذج عملية على أرض الواقع بيحاول كان بيتأسى بيها وبعدين لما وقعت وقع معاها، ده الأمر اللي عنده، هو مش بعيد عن هو بعيد عن القرآن تماما، ما ده دور أسرة، لما الأسرة قصرت في تربية أولادها على منهج القرآن والسنة من أصل، طلع الولد أصلا ما عندوش هوية، ملوش توجه، طالع عمال أي حاجة بياخد منها، وبالتالي والذين فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم دي ايه في القران هو لا يعلمها ولم يقرا عنها ولم ربنا لم يسمع عن هذه الايه من الاصل، فالنهارده ما تربطليش تقول له ان ربنا قال في القران كذا كذا، هو اصلا الايه دي لم يسمعها ولم يتعامل معها من قبل، هو ده الدور. الدور الاجتماعي دور اصيل، دور يعني النهارده ما حل انا حل قضيه حضرتك ما بحلهاش من المنظور الديني بس، ده انا عايز المنطق بالحوار، هو بيفكر في ايه وانا بفكر معاه بالمنطق، والمنطق ده ارده للصواب وبعدين ابدا اديله دين بعد كده. لكن انت تقول له اصلا القران والسنه اعمل مغنى هو مش عاوز.
طيب انا هاخد تقرير من الشارع مع بعض الشباب وارجع اكمل الحوار، لان الاستاذ طه محمد كسبه حاطط مجموعه نقاط هسال المهندس فاضل فيها والاستاذ صلاح معبود عبد المعبود، وهينضم لنا الداعيه الشاب حسام بدراوي بعد التقرير، خليكم معنا.
اهلا شايف السبب اللي رئيس اصلا الاسره عشان كده الاسره دلوقتي حاليا ما بتهتمش اصلا بالابناء. كان اول اب بيسال ابنه انت فين، مش بتصلي، ما بتصليش. ازمه الحاله اللي احنا عايشين فيها برضو بالنسبه للمشاكل خلت الناس كلها اصلا بقت قاعدين ما عندهاش اصلا حتى ثقه في الله زي الاول. بس هو السبب الرئيسي اللي انا شايف ان هو الاسره. الاسره لو تم بابنائها علمتهم مؤسس الدين زي زمان كده كان طبعا الاخلاق بتاعتنا تبقى غير الاول خالص.
عدم المعرفه بالسنه بتاعتنا والشريعه بتاعتنا، ودي حاجه بتخلي الواحد يبعد بعيد عن الفكر بتاعنا، فكرنا الاسلام والفكر العربي بصفه عامه. يعني
المدارس برضه، المدارس برضه الدنيا يعني ضاع خالص. ما تلاقيش حد، ما تلاقيش مثلا ايه، ما تلاقيش مثلا المدرس ايه يمسك كتاب الدين، عشان الدين عندنا في المدارس مش ماده اساسيه. ليه؟ يقول لك ايه ده عادي ولا على المجموع ولا اي حاجه، ما حدش بيذاكره. تسال اي حد في الدين طفل صغير ما يعرفش اكتر حاجه يبقى حافظ الفاتحه قل هو الله احد. ممكن تخش مدرسه خاصه يقول لك الدين متجنب خالص، ما فيش دين، ما فيش اي حاجه.
اول سبب هو سبب اجتماعي. احنا دلوقتي خلاص يعني البيت رب الاسره مش فاضي ان هو يعلم اولاده دلوقتي الاخلاق واساليب الحياه اللي هو يعرف يتربى عليها ويعيش بيها. فبيرجع الطفل ده ان هو يروح الشارع او الشاب يتعلم بالظبط، يتعلم من اصحابه ادبيات ما ينفعش تليق في الشارع، يمشي عاكس بنات في الشارع. فبالتالي لا، هو البيت المصري المفروض هو اللي يركز على تعليم الطفل عشان يطلع ما شاء الله شاب يبقى كويس.
في برضه ظاهره غريبه برضه انت كنت بتكلمني فيها من شويه، ان هو دور الالفاظ تخرج من الشباب غريبه. ممكن الشاب يكون مؤدب بس بيكون عامل تحويل ليه، ممكن في وقت ده يكون فيها سافل او خارج عن الادب، وقتها بنحط فيه. ما بحسش ان شخص حقه الا لما يكون الشخص البلطجي او الشخص السافل، بس لو طبيعته مؤدب. ما انت ممكن زيك بتفاجئ بشخص مؤدب ليه بتحول فجأة مكانه، يتحول 100% كانه واحد تاني خالص. هو دي كده مؤدب مش عارف ياخد حاجه، فبيحاول يكون زي البلطجي عشان ياخد حقه او يستف عشان ياخد حقه.
بالنسبه للاعلام عندنا مشكله، ان الاعلام يعني عنده مشكله كبيره قوي في ان انت ترسخ فكره للناس انه ازاي تبعد عن الدين او تقرب عن الدين. يعني كل واحد ليه فكره بيعمل الشو بتاعها او العرض بتاعها، ما بيبصش من ناحيه الدين، ما بيبصش اذا كانت دي هل تناسب الدين او دي هل الفكره دي لو واحد اقتنع بيها هتبعده عن الدين او لا.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل عن الإلحاد بين التهويل والتهوين. انضم إلينا الداعية الشاب حسام البدراوي. السلام عليكم يا حسام. الحقيقة أنا سألت ضيوف الكرام في أسباب بروز هذه الظاهرة للمجتمع لدرجة أن بدأنا، أنا فاكر أن باسم يوسف كان عمل فيها مقال وبعض الكتاب بدأوا يتكلموا، بعض التغريدات عن الإلحاد بدأت موجودة. بتشوف أسباب ده إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة طبعا في غياب للدعاء للأسف الشديد بعد الثورة، والدعاء للأسف كثير منهم انشغل بالعمل السياسي واختلط الخطاب الدعوي بالخطاب السياسي، طبعا ما بقاش فيه خطاب موجه للشباب. الشباب فوجئ في وقت معين هو تايه، مش لاقي حد بيخاطبه، مش لاقي حد بيتكلم معاه. في نفس الوقت لقينا احد البهلوانات بيخاطب الشباب وعمل له برنامج اسبوعي بيكلمه. كتير جدا من الناس متخيله ان فلان الفلاني بدون ذكر اسمه بيخاطبنا احنا، لا هو بيخاطب السن الصغير من 15 16 17 سنه، وللاسف بيغرس في دماغهم افكار معينه. بنفاجئ بعد شويه ان الشاب بيقول لك انا ملحد، بعد 3 4 سنين هنفاجئ بجيل ممكن ينزل الامام من على المنبر، وممكن يقوم للشيخ يقول له الكلام اللي انت بتقوله ده كلام فارغ، وممكن يعترض على القرآن ويعترض على السنة. ده ما كانش بيحصل دلوقتي. فده للأسف الشديد طبعا آفة وظاهرة ظاهرة في المجتمع دلوقتي. انا شايف ان عبء كبير جدا من هذه الأزمة يقع على التيارات الإسلامية، ان التيارات الإسلامية انشغلت كثيرا بالعمل السياسي وتركت العمل الدعوي، واختلط الخطاب السياسي مع الخطاب الدعوي، وده أثر كتير جدا على الشباب.
طيب باشمهندس فاضل، برجع لك. الأستاذ طه محمد كشبة ومصححوا الاسم، يعني بيتكلم من خلال قراءاته لهذا الكلام الشباب على الانترنت ومراحه مجي، بيقول كذا نقطة وسؤال هيكون لكم يعني انتوا الثلاثة ان شاء الله. بيتكلم اولا انه الناس لما شافت الاحتجاجات العنيفة على الفيلم المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللي أبرزت على الساحة شأن أنه سب الذي يسب النبي يقتل، هكذا بإجماع أهل العلم يعني. الثاني بيتكلم أو السبب الثاني بيقول أنه بعض الناس بتتكلم عن الأطفال بشكل أو بآخر في الفتاوى فشعروا بشيء من التقزيز، ده كلامه يعني، مش هذكر الاسم طبعا اللي هو قايله. التالتة فكرة أنه بدأ يخرج له من خلال الفضائيات قضايا فقهية شعر بانزعاج فيها أنها تفرق بين الحر والعبد وبين الأمة والسيدة في مسألة دية في مسألة كذا وما مثل هذه الأمور. وبعد كده عدى الحقيقة شاف أنه التيار الديني لما جه أنكر فضل التيار الليبرالي من شباب 6 إبريل وحركات كفاية، ورغم أنهما كانوا الشرارة الأولى للثورة لكن جه التيار الديني هو اللي ركبها. بتشوف الكلام ده من خلال قراءات الشباب بيترد عليه ازاي؟
هو الكلام ده كله ممكن يكون صحيح انه له اثر، لكن الاساس في كده هو عدم تربية الشباب بتاعنا تربية صحيحة انها تعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الحاكم العدل، وانه لا يوجد ان الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، وانه مهما حدث ممكن يكون في فتوى خاطئة، ممكن يكون في شيخ معرفش يعرض الموضوع. المشكلة في التعامل بتاعنا أصلا مع الشيوخ هو أن احنا نقدسه وكأن الشيخ ما ينفعش يغلط، فبالتالي يبدأ الشاب. وأنا أقول لك أن يمكن أكثر من 90% من الحالات اللي عندي حالات كانت متشددة جدا ثم بعد كده الحدث، إما الشاب نفسه كان متشدد أو أن عنده حالة تشدد في البيت نفرته. فالتشدد له دور هنا، والتشدد من اساسي من اخبن اخطر ما في. على فكره الانسان اللي بيقرا قران كتير ده مش متشدد، والانسان اللي بيقوم ليل ده مش متشدد. انا لما اقول على تشدد بتكلم على مساله تقديس اشخاص، مساله ان انا يصبح عندي الشيخ ما يعني معصوم من الخطا، وبالتالي الشيخ ده لما يغلط بيسقط رمز كبير جدا عند الانسان او عند الشاب وبيتحطم، وبتبقى كارثه كبيره جدا. لا انا عايز اربي الشاب على القران، ان كلنا بنغلط، وان اللي قدامك دوا اخ ليك في الدين عنده علم فبينقله لك، لكن ممكن يكون بينقله غلط، ممكن يكون علمه نفسه غلط، مش مشكله خالص. فالمساله هنا هو بيبقى ليه. وعلى فكره دي لها علاقه حتى بانتشار التشيع كمان، لان احنا عندنا فروق بيننا وبين الشيعة من ضمنها العصمه، هم يرون العصمه في الامامه، احنا عندنا لا غير معصوم، مفيش معصوم غير الرسول عليه الصلاه والسلام. ده من الناحيه النظريه. الناحيه العمليه احنا عندنا مئات المعصومين، عندنا مشكله، احنا عندنا مشكله في تناولنا نفسه وخطابنا نفسه وتقديس الاشخاص والهاله اللي احيطت بناس معينه، ده ادى الى نفور ناس كتير. لذلك انا اضم صوتي لصوت اخونا النائب دكتور صلاح، مساله التعامل الديني مره اخرى والتربيه، لكن التربيه على القران. يعني ايه؟ يعني القران ده مش كتاب نازل عشان نحفظه، لا، ده نازل عشان نتدبره، عشان لا نفعله. ايوه تمام، يبقى انا ربنا ادهوني عشان خاطر اتدبره وعشان خاطر اطبقه واحفظه. الحفظ ده وسيله مساعده عشان اتدبره، لكن انا الطفل من دول يلاقي بابا وماما المتدينين يصحوا الصبح يشغلوا قناه المجد الفضائيه، قران يتلى اناء الليل واطراف النهار، ومحدش بيسمعه، بابا قاعد بيعمل تليفوناته وماما داخله خارجه ولا بتسمعه ولا بتاع، خلاص ليه؟ يبقى الولد بيتربى عن القران ده الكتاب اللي مش مهم، اللي بابا وماما بيشغلوه ما بيسمعهوش. لكن لما اسبانيا تلعب ايطاليا في كاس اوروبا اللي هي ولا بلد فيهم بلدنا ولا حتى القاره اللي بيلعبوا في كاسها اصلا قارتنا، يعني اصلا بابا ما يتفرجش خالص، بابا ما بيسمحش ببني ادم يعمل صوت في البيت، هو بابا اللي ما يتفرجش على القران وهو شغال. ما دي نقطه، احنا تعاملنا مع القران تعامل بائس جدا. فبالتالي القران برضو علمني ازاي اكون موضوعي وانظر للامور واديها ميزانها، لكن احنا مش كده. القران كتاب عشان نحفظه، وحتى بنحفظه غلط.
نعم،
يعني نبدا بجزء 30، طب ربنا سمى 30 انت تبدا ب 30 وما فيش فايده. ان انزلنا قرانا عربيا بقى احنا لا انجليزي بقى وبتاعه من ناحيه الشمال برضه، يعني تعاملنا مع القران بائس جدا صدقني. يعني انا كنت قاعد مع مجموعه قريب،
حضرتك مش متصدر بتتكلمني برضه عن انه بصرف النظر ان في مؤسسات عليها تتحمل مسؤوليه، مؤسسه الدعوه الرسميه حتى في الازهر يعني ما بنشوفهاش بتعمل دورات قويه محترمه بتخرج الدعاه، نحس ان احنا زي ما حضرتك عامل مؤسسه كده ان يروح لهم شباب يتكلم في الاحاده وما شابه ذلك. بتشوف برضو ان البيت عليه عامل،
طبعا البيت عليه عامل طبعا كبير جدا، لكن البيت نفسه مش متربي، هو كمان البيت نفسه مش متربي، ففي مشكله كبيره، احنا محتاجين كلنا نربي نفسنا. نربي نفسنا على القران،
نعم.
نربي قلبنا على القرآن.
نعم.
فالمشكلة أن المنظومة نفسها خطيرة جدا وتحتاج دراسة وتحتاج إعادة تأهيل وتربية للفرد وللأسرة وللمجتمع وبجدية، وليس كلام يتعمل على ورق وخطط تنزل وناس تروح تحضر دورات عشان تاخد ترقية. لا، المسألة جد ومحتاجة ناس مخلصين يشتغلوا فيها.
أستاذ صلاح، هل الحلول هتيجي بفرض قوانين صارمة؟ يعني أنا قلت لحضرتك دلوقتي الأسباب، أنه شايفين بعض الناس يقول لك إيه اللي يسب الرسول يقتل ليه مثلا، ده من وجهة نظره شايف أنه بيلحد بسبب ده. أنا بتكلم على اللي بيتعلقوا به مش على الآراء اللي احنا بنحطها على دماغنا والتي أجمع عليها أهل العلم، أو بيتكلم على أنه مثلا بعض المشايخ زي ما حكيت من شوية شاف أنه طلع في لقاء كذب، شاف أنه طلع في لقاء أفتى فتوى أربكت له حياته، وهو شاف أنها مش معقول أنه عرضها على عقله القاصر ما خدهاش من كل الجوانب، وممكن يكون وقت الشيخ في الفترة دي ما سمحش أنه يبقى يعني فارد الفتوى بكل أبعادها، شاف أنه مثلا ليه الأمة تبقى مش عارف نص السيدة وليه الحر والعبد نص الحر، ليه التمييز ده بين ده وده، مش كلنا بنو آدم والنبي قال إن أكرمكم عند الله، بيشوف الكلام ده. ثم مسألة الثورة انها جابت التيار الديني، فالتيار الديني وقف قدام الملحدين والشواذ بقوة، بيقول لك يعني ده هو كده جي اضع على حريتي اللي انا شعرت ان الثورة هتفتح لي فيها مجال، جي اذا واحد عايز يتجوز واحد، واحد عايز يتجوز واحدة، وبالتالي عايز يخلع كل معتقداته اللي كانت موجودة قبل الثورة بيتعلمها لفكرة جديد متقلدا بالغرب.
هو طبعا الكلام انت حضرتك ذكرته كله كلام جيد، واحنا محتاجين فعلا نطور الخطاب الديني، لازم تطوير في خطاب الدين. النهاردة قضية مش قضية أقرأ الآية أو أقرأ الحديث وأقول قول العلماء فيها وكده يبقى ده خطاب الدين الجديد. أنا في مرحلة ده، أنا عايز أأكد لك إن في الجيل من 15 سنة لحد 22 سنة، الجيل اللي موجود دلوقتي، الجيل ده تايه مننا، خلي بالك كاتبك إسلامي، الجيل ده تايه. الجيل اللي خرج الثورة شاف الثورة من سنتين وكان لسه عنده 12-13 سنة وطلع كلها مشاكل، خناقات، اضطرابات، خلافات، بدا يبقى النهارده عنده 16-17 سنه، بدا يكبر ثانويه عامه او في جامعه. الجيل ده اللي خرج على الثوره ما شافش غير الخلافات اللي على ارض الواقع، ده هياخد يعني ازاي هتربى التربيه اللي احنا عاوزينها. الخطاب الديني فعلا، انا ايه دوري ان اقعد النهارده في التلفزيون اشرح مثلا قضيه فقهيه، وممكن القضيه الفقهيه اصلا تبقى غير مفهومه بالنسبه للمجتمع. فعلا فرق التفريق بين الحر والعبد والامه والسيده دي مسائل احنا ندرسها في المساجد في دروسنا في المعاهد العلميه عشان اربي داعيه فقيه فاهم زي يفتي في امور شرعيه. ما ينفعش ده يكون خطاب ديني للمجتمع، ما ينفعش واحد يكون قاعد النهارده بيكلم الناس في العوام، عوام يعني عامه الشعب في البيوت بيسمع الكلام الغريب ده. هو ايه اللي بتقوله ده؟
خاصة انت بتتكلم ان انا عندي فكره مثلا العبد مش موجوده بوضوح دلوقتي،
فين
بتاع افرد هذا الكلام واقوله عشان
فين السبايا والسيده والعبد؟ الكلام ده انت بتتكلم في قضيه الخطاب الديني يا جماعه اصلا يختلف. النهارده بيغلب الطبع العقلي في النقاش مش الطبع الديني، الطبع العقلي. لو انت عقلا قدرت تقنعني انا هنطاع معاك، هو ده. انا قضيه عقليه، بقولك يا عم، بقولك ايه، انا يا عم القران والسنه على دماغي من فوق، اقنعني. هو بقولك انا على دماغي من فوق الاثنين بس اقنعني، انا عاوز اقتنع. طب هرد اقول له ايه؟ هو ده لازم الدعاه يتعلموا ازاي يخاطبوا الشباب، ازاي يخاطبوا الاجيال الموجوده دي، ازاي يخاطب البيوت بالخطاب العقلي.
لا لازم انزل بخطابي ليهم، مش هخليهم هم يرتفعوا الى خطابي.
مش هرتفع، عمري ما هرتفع ليه، عمري. ازاي؟
وده يمكن اللي مخلي، مع شرط تتفق او تختلف، انه دايما خطاب المؤسسه الرسميه في الازهر مش مقبول لدى قطاع كبير من الشباب. يعني هو طبعا حصل الطفره انه بعض الشباب الازهري دلوقتي بدا شويه يتحرك في اتجاه اللي كان زي زمان عمرو خالد في بداياته، زي موجود مصطفى حسني دلوقتي، زي شريف شحاته، الشباب اللي طالع الجديد ده بداوا، في شباب من الازهر بدا ياخد نفس السكه عشان يعرف يقرب من الشباب.
بيتكلم بلغه الشباب.
نعم.
فالشباب ينفع ليه؟ كان النهارده بجيب واحد شيخ راجل كباره محترم لابس جبه وقفطان وعمه وبيتكلم باللغه العربيه الفصحى. انا محترم اللغه العربيه الفصحى، انا بتكلم شباب مش فاهم حاجه اصلا.
أيوة.
ويتكلم باللغه العربيه الفصحى
بياخد صفر في الاملاء. ده الواحد بيقعد يضحك على ازاي وازاي والطه والته والدنيا بايظه.
ده خطاب لشباب وجيل في المجتمع تايه.
نعم. حسام بدراوي الاستاذ طه الحقيقه كاتب شويه عناوين، بيقول بعد كل اللي قريته وهرجع لمنفضل في قضيه مهمه كان اتكلم فيها، بيقول شايف انه من ضمن العناوين المهمه لازم نركز عليها عشان نعرف نقف مع المشكله دي، ضعف الوازع الديني لدى أسر وعائلات من قادهم هذا الضعف إلى الارتماء في أحضان الإلحاد وأصدقائه من الملحدين.
هو الحقيقة دكتور الموضوع أنا أرى أن
يا رب ياخد الدكتوراه. يا رب
يا رب إن شاء الله. والله يا شيخ خالد المشكلة ان انا لا ارى ان الالحاد الموجود عند الشاب ده الحاد حقيقي. لان انا قعدت كتير جدا مع الشباب، وطبعا باشمهندس فاضل عارف اكتر مني ان الشباب بيبقى عايز يخرج على التقاليد. عارف حضرتك زمان لما كان الشباب يشرب سجاير عشان يقول انا
راجل
انا كبرت، هو عايز نفس القضيه، فعايز يظهر ان هو كبر، عايز خرج عن التقاليد، خرج عن المألوف، فانا ملحد. لكن لما بتيجي تتناقش معاه على الحقيقه ما تلاقيهوش ملحد، يعني زي ما حضرتك عارف في نقاشاتك مع الملحدين. وانا بضم
مش اوريجينال يعني
حاجه، لا مش اوريجينال طبعا. وبضم صوت الحقيقه للباشمهندس فاضل الدكتور صلاح في قضيه الخطاب الديني. انا الحقيقه اقف في صف الشباب، لا اقف في صف الخطاب الديني. في مشكله خطيره في الخطاب الديني.
زي ايه مثلا؟
المشكله ان الخطاب الديني احنا عندنا طبعا عدم توازن في الخطاب الديني بقاله سنوات طويله.
هل طب بتشوف فكره ان الخطاب الديني احنا عندنا شيوخ اجلاء اكابر على راسي من فوق،
تمام،
لكن خطابهم بيبقى خاص بالتلاميذ طلبه العلم واللي عايز يعرف في الحديث وفي السيره وفي الفقه، بعيد عن خطاب بتاع نادي الجزيره ونادي سبورتنج.
انا مش عايز
الساحل الشمالي ومارينا وكده.
طبعا دي جزئيه مهمه، لكن في جزئيه أهم، وهي ان الخطاب الديني قبل الثوره ما كانش بيعتبر تماما بالقضايا السياسيه. بعد الثوره لغى القضايا الدينيه وبقى يتكلم في القضايا السياسيه، فاصبحنا خرجنا من تطرف الى تطرف. في الاول كانت الكلام عن السياسه خطيئه لا غفران لها، بعد الثوره اصبح الكلام في السياسه هي من افضل الاعمال، فاصبح خطيب الجمعه بيتكلم
من القربات كمان،
من القربات الى فاصبح خطيب الجمعه بيخطب الجمعه والناس قاعده تحت عايزه تصنفه
اخواني بالثلاثي ده
المهضة،
يبقى السواد ايامه
يبقى المهضة الشريعة، يبقى الناحية التانية وهو بيصنفه علشان يحطه على تراك معين وفي قالب معين ويصدر الحكم. لكن انا عايز اطلع بقى بالشباب ده بره هذه المحاولات
للاستقطاب
الدوشة دي. وانا اسف ان انا اسميها دوشة. عايز اخرج بيه بره الملعب ده خالص واقول له لا تعال نتكلم في الدين. ده مش معناه ان انا عايز افصل الدين عن الدولة او ان لا، لكن هو فصل الخطاب السياسي عن فصل عن الخطاب الدعوي. السياسة لابد ان انا اكون ليا مؤيدين وليا معارضين، لابد ان انا ليا يكون موقف وموقف معادي، لكن في الدعوة دي ده مجال تجميع للناس، مجال حاجة مشتركة بيننا.
باشمهندس فاضل، الاخ طه بيقول نكتشف ان جمهرة الملحدين من خريج الازهر الشريف وهم عدد لا يستهان به، وهذا ليس غريبا، ونلمح ارتفاع المستوى الثقافي والتعليم فمنهم الباحثون والاساتذه ومتخصصون الدراسه والفلسفه والفيزياء وغيرها، كم من عدد كبير من ينتمون الى جماعات سلفيه او اسلاميه اصوليه او رهبان سابقون، وعلى الرغم من تهافت منطقه الى الامر الذي يدعو الى الولوج الى مناقشه القضيه بالكثير من التعمق والرويه. بتشوف الثقافات الدراسيه العاليه دي، استاذ دكتور في فيزياء، استاذ دكتور في كيمياء، واحد درس في مش عارف في اصول كذا، ايه اللي خرجه من المنطقه دي للالحاد، وخصوصا انه كاتب ان نظام التعليم والتربيه الدينيه في المدارس، وهذا باعتراف الكثير منهم.
حضرتك بعد اذنك
مدرسه بقى، انا خرجت من بيت عايز اروح المدرسه دلوقتي.
احنا هنا حضرتك في عندنا مشكله كبيره جدا بين الذكاء والتفكير. كثير من الملحدين اذكياء لكنهم غير قادرين على التفكير.
الايه؟
كثير من الملحدين اذكياء لكنهم غير قادرين على التفكير.
نعم.
فرق كبير بين التفكير والذكاء. الذكاء زي السيارة، والتفكير هو القيادة. ممكن واحد يكون عنده سيارة قوية جدا لكنه لا يستطيع القيادة، تقود هذه السيارة إلى هلاكه. فممكن واحد يكون ذكي ذكاء شديد لكنه لا يحسن طريقة التفكير،
نعم،
يقود هذا الذكاء إلى هلاكه أيضا.
نعم.
ممكن واحد عنده سيارة متوسطة، ذكاء متوسط، لكن قادر ماهر في القيادة، ماهر في التفكير، يقود، يقدر يستطيع أن يقود هذا الذكاء المتوسط إلى طريق النجاة. المسألة أساسا في الخطاب الإسلامي هي طريقة العرض الخاطئة. يعني أنا هسألك سؤال، لو النهاردة إمام مسجد راح له شاب وقال له أنا عايزك بس يعني تسمح لي إن أنا يعني أمارس العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج مع بنت جيران، تفتكر هيقول له إيه؟
هيديله بالشبشب.
هيديله بالشبشب. بس في واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده، إذن لإذن. طريقة علاج الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة.
الحوار العقلي الرائع.
أنا هقول لك بقى على السؤال بيجي اليومين دول كتير جدا، وللأسف الشديد طريقة رد الشيوخ عليه بتبقى بطريقه مختلفه. يعني انا يعني السؤال هو الدنيا دي ما فيش فيها عدل وربنا العياذ بالله يعني ظالم،
حاشاه
سبحانه، بتلاقي الله الشيخ راح لا لا انت غلط انت سمعت. انا بقول له سمعت الجزء الاول من انت قلته ان الحياه دي ما فيش فيها عدل، ده القران بيقول كده، اليوم تجزى كل نفس ما كسبت
لا ظلم اليوم
يبقى يوم في الآخرة لا ظلم اليوم.
إذا في الدنيا في ظلم.
إذا في كده كان في ظلم نعم. ولكن هل أنت وقت وقوع الجريمة تلوم القاضي اللي لسه هيخش القضية قدامه كمان 6 أشهر ويحكم فيها؟ القاضي ماله؟ يبقى أنت هنا هو تعرف إن ربنا هو الحكم العدل، وربنا لما هيعرض الأمر أمامه في الآخرة سيحقق العدل. إذن هو القرآن، إذن طريقة طبعا دي لما سمعها شاب امبارح قال حلو قوي دي، انا القرآن بيقول كده. قلت له شوف بقى الفكره جاتك دي، القرآن نفسه بيقولها، لكن انت رحت ألصقت بربنا ما لا يجب انك تلصقه، يبقى ان ربنا هو اللي هيحقق لنا العدل، وهو العدل، وهو حرم الظلم على نفسه. لكن ما يجي له شيخ يقول له لا 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 انت غلط، لا طبعا كل حاجه كلنا بنتحاسب زي بعض كلنا.
وفي فارق بين ان ربنا امرك وانت ما عملتش. يعني ربنا قال له اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، انت ما عملتش كده.
يبقى احنا عندنا مشكله كبيره في طريقه عرض الدين، طريقه عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على الشباب وعلى الناس، مش هي الطريقه بتاعتنا، احنا طريقتنا مبتدعه.
طيب تاخد مداخله،
خد مداخله يا فندم.
معانا مي. السلام عليكم يا مي. الو مي، مي وي. طيب خلاص مي، حاول تجيبوها تاني. معانا حد تاني؟ اكمل. ايه اكمل ده؟ انا اكمل يعني؟ طب يا اخويا بتاع اللغه العربيه انت هتقلب شيخ كان بيقول لي حد اسمه اكمل. طيب استاذ صلاح برجع لك في نقطة مهمة جدا من ضمن الحاجات اللي الأستاذ كوسبا يعني بيتكلم فيها. احنا قلنا النظام التعليمي، بتشوف دور الإعلام ايه؟
التعليمي ولا الإعلامي؟
الإعلامي.
الإعلامي
عايز أوقع عن دور الإعلامي، لأنه برضو أبرز لنا بعض الأفكار من الشباب اللي زي حضرتك بتقول إن هو الأناركي اللي هو معترض على كل حاجة ومش قابل، عايز كل حاجة فوضى وبالعكس بعض الشباب اللي ممكن يكون قاعد يبص يقول الله مش ده رمى مولوتوف، مش ده سب دين، مش ده، طب بيكرم ليه وبيتعامل معاه كده ليه؟ وبتنطبع في ذهنه أفكار انه ممكن اوصل لكده عن طريق عن مثل هذا الطريق. يعني
هو طبعا الاعلام ده جزء اصيل في توجيه افكار الشباب، فالاعلام ان لم نهتم به الاهتمام الكافي لمعالجه هذه الظاهره وغيرها من الظواهر الكثيره يبقى احنا هنفشل. الاعلام دور موجه. النهارده الواحد بيقعد قدام اعلام في البيوت، قاعد قدام التلفزيون ده 24 ساعه.
نعم.
فلابد نخطب الدين اللي احنا بنتكلم عليه مع باشمهندس فاضل في الاعلام اللي بيطلع فيه قصاد الجماهير ده، هو ده العلاج، بدايه العلاج. الاعلام بيتكلم من جانب واحد لكنه بيأسس بفكر ويؤثر فيما بعد.
ده انا بتكلم مش الاعلام كمان كبرامج، انا بتكلم والمهندس فاضل يبقى متابع معايا فكره الاعمال السينمائيه نفسها. يعني كان من فتره برضو عملوا بعض فيلم واحد وقال انا جيت خليه الدنيا ليه وبتاع، يعني شفت المنظر اتخضيت انه برسخ لا وجيت كرمت دول. انا فاكر في برنامج البيت بيتك في التلفزيون المصري يعني مساله حتى الدراما اللي بيأثروا فيها على عقول الشباب. يعني
هو ده الدراما اللي بيطلع الممثل بيمثل دور معين ولكن ما بيلاقيش العلاج الموازي لهذا الدور. انا طلعت
امثل لك الفكره ورمان وسابك
ان انا ملحد وقلت كذا وكذا وكذا وسبت الدنيا كده. طب فين الرد اللي بيرد على الكلام ده؟
نعم.
يوجه ان ده كده خطا والصواب بتاعه كده وكده وكده.
حضرتك بعد اذنك يا دكتور. نعم. صلاح، الرد ما يكونش بقى في برنامج ديني، رد يكون بدراما من عندنا
بالضبط. يعني حاجه موازيه
الدراما الاسلاميه،
حاجه موازيه.
فين نعم. فين الفنانين الاسلاميين اللي يقدروا يعملوا دراما جيده؟ حضرتك عارف ان في ان اليهود قدروا يغيروا نظره العالم لهم من ضمن الطرق بالفن ده، لهم اوبريت اسمه فيدلر اون ذا روف، لا يمكن حد يتفرج عليه وما يطلعش منه بيحب اليهود، غسيل مخ تماما. اقول لك على حاجه، مين استخدم الفن في الدعوه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بس عايزين نركز احسن، اما هنربط اسم الرسول بالفن؟
لا لا لا
الفن ده. لا 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 لا. اقول لك على حاجه بقى،
اتفضل.
دعهما يا ابا بكر، بنتين كانوا بيغنوا حتى تعلم يهود ان في ديننا فسحه.
نعم.
وده مش استخدام للفن في دعوه غير المسلمين بعد اذنك. يعني انا بقوله بعدين حاجه اهو، بس لابد من يكون عندنا فنانين اسلاميين يقوموا باعمال فنيه تزرع قيم معينه وتكون اعمال مقبوله من الشباب، ما تكونش كلها اعمال، ما يكونش اللي بيقوم بالدور واحد اللي هو تاني يوم بيعمل مش عارف الليله الحمراء ومش عارف ايه، ما ينفعش كده. فين فنانيننا احنا؟
انت عايز حضرتك بتتكلم عن انه لو ممكن بعض الناس تعمل يعني شيء من الدراما المحترمه اللي هي بعيد عن التبذل والتعري اللي بنشوفه ده
طبعا،
في مقابل ان يوصل لك فكره
طبعا. طبعا.
طيب حسام بقف معاك برضو، انت بتتعامل مع شباب، بيتكلم هنا برضو الاستاذ عن غياب القدوه الدينيه والسياسيه والاجتماعيه والفنيه وانتشار قضايا الفساد الاخلاقي لدى النخبه بالتحديد والعوار المجتمع الذي اصاب قطاعات كبيره في المجتمع المصري المدني منه الديني. بتشوف ده ازاي برضو؟
طبعا مثال كبير يجي يقول لك الشخصية فلان الفلاني الإسلامي الشيخ فلان اللي كان عضو كذا وبيعمل كذا اتمسك بيعمل كذا وعمل كذا والجرايد بتقول كذا وبرامج بتقول كذا والحقيقة الواحد
بيقول طبعا حتى لو تم تبرئته بعد كده ما خلاص الناس خدت الانطباع الأولاني
خلاص هو اتعمل المسرحية بشكل جيد جدا وخلاص الحقيقة احنا ما بنلاقيش رد نرده في هذه المسائل وبنبتدي ندافع طيب يقول لك لا انتوا كده بتدافعوا طب انت ده عمل كذا يعني انا نفسي ببتدي افقد مصداقيتي قدام الشباب لما ابتدي ادافع عن احد الناس لمثلا ان انا اقول ان الراجل ده لم تثبت عليه التهمه او ان الراجل ده تم تبرئته مثلا لكن انا حابب الحقيقه اضيف حاجه على كلام باشمهندس فاضل في قضيه العقل ان فعلا انا بظن ان اي شاب يقع او اغلب جل الشباب اللي وقع في قضيه الالحاد بيعاني من اضطرابات نفسيه لابد وان يكون بيعاني من اضطرابات نفسيه هي اللي دفعته نحو هذا الالحاد ما ينفعش
عايز يتحرر من القيود بلاش لابد هو بعضهم فعلا
يعني انا قلت جل الشباب في الغالب بيكون بيعاني من اضطرابات نفسيه هي اللي بتدفعه لهذه المسائل ايضا الخطاب الدعوي معلش حابب ان انا مخرجش من الحته دي الخطاب الدعوي القديم الذي كان يعتمد على دغدغه المشاعر وبث الرقائق والروحانيات بين الشباب الخطاب ده في ظني ان هو انتهى الخطاب في المرحله القادمه لابد ان يكون خطاب عقلاني للدرجه الاولى الشباب دلوقتي ببقى انا بدي درس او بدي محاضره
نعمل مزيج يعني
ممكن نعمل مزيج
انت هتحتاج لانه ده الائمه الكبار كان بيتكلم عن فكره ان الوعظ ده احنا في حاجه اليه كتير لانه افضل عقل 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 دون تغذيه روح ما كده عمل خلل
لا خلل بيجي يعني الاعتماد على الترهيب باستمرار
او الترهيب باستمرار
مش
كده نعم
يعني مثلا اصلا عايز ترهيب
معنا مين ام محمد الانجليزي السلام عليكم ام محمد
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ خالد
اهلا وسهلا
بارك الله فيكم وبارك في ضيوف حضرتك اولا انا بايد حضرتك كلام الاخوه بالنسبه للتقصير في الخطاب الديني بس احنا مش برضو ده مش يعني مش سبب كافي ان هم ان شيوخنا او دعاتنا اتجهوا للكلام في السياسه ما هو لو ما كانش الناس بعد الثوره بقى في سياسه او ان احنا خدنا حقنا في اننا نتكلم بالسياسه بمنطق الدين ما كانوش الناس هيعرفوا ان ده من الدين
نعم
لان
هو يمكن اظن يا ام محمد انه يعني افرطنا زياده يعني
ايوه حضرتك نعم. في تقصير ده ما فيش كلام في تقصير فعلا بس نعم. يا ريت يكون في ايه في موائمه بين ده وبين ده
جميل
ثاني حاجه حضرتك معلش انا مصممه اهني الشعب المصري كله بخروج جنودنا سلام والحفاظ على امنهم وسلامتهم والحمد لله رب العالمين وبنشكر السيد الرئيس على حكمته اللي ربنا وهبها له والجسم القوي اللي يعني ربنا يا رب يجعله فعلا خير جند الله
انا اول مره مع شكر الرئيس النهارده الحقيقه
لا ازاي
اعلام سلومي كله بيشكر الجيش والشرطه وبيشكر رئيس نيكاراجوا
حكيم في اداره الازمات والحمد لله رب العالمين
شكرا جزيلا محمد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون برجع لك يا باشمهندس فاضل
عليك صغير بس لما جيت عملت برنامج تلفزيوني قلت يا جماعه احنا في البرنامج ده هنتكلم بالعقل والكلام ده كله على اللي طلع عليا ان انا معتزلي عشان بتكلم بالعقل هو ما حدش يتكلم بالعقل غير المعتزل انا مش فاهم يعني هو كل ما حد يقول في العقل يبقى انا عنده اعتزاليات كلام غريب
القران حرضنا على فكره العقل افلا تدبرون افلا تعقلون
انا يا باشمهندس ببقى بدي المحاضره وممكن اذكر حديث في وسط المحاضره شاب وقاعد على الايباد بيطلع حديث يقول لا الروايه اللي انت ذكرتها غير صحيحه انا عندي روايه صحيحه خلاص
باشمهندس فاضل عايز ابص على وحضراتكم برضو معانا فكره عالم التكنولوجيا بقى تكنولوجي فيسبوك والتويتر والانترنت والعالم الغريب ده
الاله الجديد
فعلا في ناس عملت فيه نوع من انواع الافراط البشع والاسر ثابت فبدا يخش هو ضعيف الرؤيه ما عندوش فكره قوي مش متاصل في في في, في عقيده او حاجه وكلنا بنعاني من هذا الضعف ففجاه اتخطف خرج من الإسلام إلى الإلحاد خرج من الإسلام إلى غير الإسلام بتشوف التعامل مع وسائل التقنية دي إزاي
لا يوجد بديل عن أن هذه التقنيات هتدخل وتغزو وهي دخلت وغزت خلاص فالحل الوحيد هو ركوب هذه الموجة وإنت تضع أنت أيضا تغزو إحنا في أمريكا كنا نقول The one who is not giving دعوة is receiving دعوة
اللي ما بيعملش دعوة للآخر هو بيتلقى دعوة من الآخر.
نعم.
فأنت تغزو الملحدين، أنت تحادث الملحدين. أنا مش بس هفضل أتكلم ولا عشان الملحدين، لا أنا هكلم الملحدين وأكلم غير المسلمين. فكل ما أنا كنت بقوم بعملية الدعوة للآخر كل ما أنا ببعد عن بيتي أنا هذا، وبسخر وبجند الولاد معايا وبجند الشباب معايا في دعوة الآخر. هو ده هو ده اللي يقيهم أصلا من الإلحاد. هو ده اللي يقيهم من الإلحاد.
نعم.
يبقى الحل دلوقتي إن أنا نعمل مبادرات كبيرة لخطاب
استخدم الفيسبوك إزاي.
نعم. الفيسبوك والتويتر وكل دوا بيتعمل عليه ومقاطع اليوتيوب، بنعمل مقاطع وبنبعتها وبنرسلها، والنهاردة في كذا حاجة موجودة لكن مش كفاية. الغزو علينا والضرب علينا أكتر بكتير جدا من اللي طالع مننا.
أنا بتكلم مش من فاضل، يعني أنا دلوقتي زي ما تحكي قلت دلوقتي أتكلم مع دعاء بتحسن استخدام التويتر تبتدي تتكلم فيه، تستخدم دعاء يقدر زي ما حضرتك بتعمل ساعات اعداد خاصه في البيت بتصور بالكاميرا تتكلم عن شبهه معينه بتدور في دماغ ملحد او حاجه وتعرضها بشكل مبسط ولطيف جدا وتبتدي تنزل تتحمل على قنوات اليوتيوب. يعني شايف حضرتك ان احنا لازم تحركنا يكون بهذه الصوره،
يكون بهذه الصوره ويكون اكتر من كده بكتير. يعني اقول لك حاجه، وتجديد الخطاب نفسه بتاعنا انه يواكب العصر. اقول لك حاجه، انا شخصيا بعتبر ان من المجددين في الخطاب الديني الدكتور سلمان العوده.
نعم.
الدكتور سلمان العوده أول من لجأ للمقاطع الفيديو القصيرة الأقل من 5 دقائق. ده معناه أن الرجل فاهم كويس قوي إيه هي المقاطع الأكثر مشاهدة،
لأنه شباب التيكاوي مش هيستحمل فكرة أنك يقعد يسمع ساعة وساعتين.
فأقدم لهم الحاجة التيكاوي وأقدمها بطريقة رائعة.
نعم.
بطريقة رائعة.
نعم.
إذن إحنا لابد أننا نجدد من أنفسنا شوي.
نعم. أستاذ صلاح عايز أتوقف معاك أنه طلعت مثلا مجموعات الإنترنت شعارها أنا ملحد، ملحد وأفتخر. واحد بيقول اتمنى ان ياتي اليوم لامارس حياتي بشكل طبيعي كانسان ملحد يؤمن بالعلم والثقافه والاخلاق بدلا من التخفي وراء اسماء مستعاره على الانترنت والانضمام لمجموعات وصفحات مغلقه وسريه، ويتابع لينسب الثوره الى الملحدين والشواذ في غير موقع. سعينا جميعا كشباب نزلنا 25 عشان نتحرر من فكره القبض علينا بسبب الحدنا، فاذا بنا نقع في قبضه المتشددين والمتطرفين الدينيين. بتشوف ده ازاي؟
طبعا هو الكلام معبر، والكلام الرد عليه ما بقاش رد عليه، ممكن اخش اعمل اصلا
بلوك مثلا،
او اخش ارد عليه
قلت له اسال الله ان يسحبك بعذاب مثلا،
انت انت كافر، انت مرتد، انت يعني الكلام ده مش ده العلاج. مش العلاج انا اخش اقول انت كافر ومرتد.
نعم.
العلاج انا اتحاور معاه، الناس دي قاعده فين؟ الناس ما بتجيش مساجدنا اصلا، ما بتجيش المسجد، ما هو اصلا خلاص بقول انا ملحد، لا بيجي يصلي جمعه ولا بيصلي في المسجد ولا بيحضر دروس علم. فالحوار مع ده مش عن طريق المسجد، المسجد ده انا اقدر احاور الاباء، احاور من يحضر المسجد عشان احط بصص قواعد معينه، لكن هؤلاء الشباب لابد من حوار معهم، الحجه بالحجه، البرهان بالبرهان، بنفس الطريقه اتعامل بيها اصلا على تويتر او على الفيسبوك. لازم اخش اتعامل معاه بنفس الطريقه دي وارد على شبهاته، وهو من حقه عليا ان انا لازم ارد على شبهاتي. اما انا النهارده اسيبه واقعد واتهمه بالكفر، اسهل حاجه النهارده لو انت قلت لي اصلا حكمه اقول لك ده هذا كافر مرتد ويستتاب لمده 3 ايام وانه بيقتل، ما الكلام ده انا اقوله ثم عادي هو كده انا كده حليت قضيه ولا النهارده اصلا عايز هو كفر وارتد وفاهم بيعمل ايه ولا مش فاهم؟
نعم.
الحوار معاه نتيجته ايه؟ انا كنت عايز بس حته صغيره حضرتك
اتفضل.
مساله التعليم اللي انت ضغطت حضرتك ان في بعضهم من الازهر مش الازهر وكلام من ده، احنا درسنا بالازهر بعد ما خلصنا كل هندسه دخلنا كان اصول دين وعدنا ندرس في كتب التوحيد والعقيده كلام كان كلام عجيب جدا 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 في اثبات الرب، يجيب لك حشو كلام المناطق والفلاسفه تخليك انت اصلا تسلسل وتدور، يقعد يجيب لك قصه كده ما تخلصش منها. الكلام عجيب. الصوره الطلبه في المدارس النهارده في الابتدائي بيدرسوا معاك في التاريخ دوله الاخشديه ودوله تورنيس. ايه واخشديه ايه يا عم انت بتتكلم في انت هو اصلا؟ انا بتكلم النهارده اصلا في بربي الولد ده، بربي على ايه؟ بيفهم ايه؟ انا عاوز منه ايه؟ بتكلم النهارده في حاجات في التاريخ وفي الدين وفي التوحيد، دي امور مش هتفيده، هتخليه ظل بعد كده. لازم الخطاب الديني والخطاب التعليمي يبدا يتغير للصوره اللي احنا المشاكل عايشين فيها دي. الامر ده احنا اصلا بعد الثوره، فعلا بعد الثوره، الثوره لما قامت على اكتاف الشباب، مش الشباب الاسلامي بس، الشباب الاسلامي والشباب الليبرالي والعلماني واليساري، كل شباب كان ليه دور في الثوره. فما ينفعش بعد الثوره يحصل اقصاء لفصيل ابدا. البلد دي بلدنا كلنا، لان كلنا اصلا نكون لينا فيها دور، التيار الاسلامي، التيار الليبرالي، التيار اليساري، التيار العلماني، كل ده داخل المجتمع الواحد. احنا في بلد واحده بتجمعنا كلنا تحت سقف مظله بلدنا الحبيبه دي، لازم الكل يشارك في صنع القرار.
الانتخابات تيجي بعد كده تأتي من يأتي به، لكن أنا في المرحلة الانتقالية دي لازم الكل يشارك والكل يكون له دور إيجابي، وإلا إخصاء البعض ده هيأتي بالضد وهيأتي بتمرد وغير تمرد. هذا كلام عجيب يقول يتقال لأن حصل إقصاء.
نعم.
لا مش عايزين إقصاء، عشان عايزين كلنا بإيد واحدة في المرحلة دي نعبر بلدنا إن شاء الله.
بختم معك يا حسام.
لازم نشتغل على محورين. المحور الأولاني الرد على شبهات. محور الاولاني الرد على شبهات الملحدين.
بس الرد يهمني بقى يكون ازاي؟
باشمهندس فاضل مبدع يعني
انا قصدي يعني حد متخصص شويه بحيث انه يبقى تصل اللغه وفق السن
بحرفيه. يعني باشمهندس فاضل طرح فعلا الدكتور سلمان العوده، حضرتك تقصد الفيديوهات بتاعت واسق؟
طبعا.
فعلا فيديوهات راقيه جدا وعاليه جدا، انا شخصيا بحب اتفرج عليها كل فتره. فلازم يكون الرد على الشباب الملحد بشكل يستوعبه الشباب، رسالة تصل إلى الشباب. النقطة الثانية الحقيقة اللي أحيانا بنغفلها، ودي الجزء اللي أنا شغال عليه، هو قضية تقديم بدائل للشباب. إيه البدائل اللي احنا طرحينها للشباب عشان ما يكونش ملحد؟ يعني إيه اللي أنت بتقول للشاب لو سمحت أنا مش عايز حضرتك تكون ملحد، عايزك تكون إيه؟ إيه دي؟ لابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا، إيه دي مش موجودة؟ يعني هل أنا طرحت ليه بدائل؟ هل أنا طرحت ليه صحبة صالحة؟ هل أنا طرحت ليه برامج ترفيهية قبل ما يكون برامج تربوية، قبل ما يكون برامج تعليمية؟ يعني للأسف بعد الثورة خلال السنتين اللي فاتوا أكبر مؤسستين أو أكبر جامعتين دعويتين موجودين في مصر الاثنين انشغلوا بالعمل السياسي وتركوا تماما العمل الدعوي إلا نذرا يسيرا. مين بقى اللي يلم المفروض؟ فين الدعاء؟ حضرتك لو قلت حضرتك دلوقتي عايز أسماء 10 من الدعاء اللي لم تشبهم شائبة،
يعني ما دخلوش في معترك سياسي قصدك؟
ما يعني ما 10 صعب، صعب ان احنا نجمع 10. ففي الحالة دي طبعا الشباب بيحس ان هو تايه، فمحتاجين ان احنا نقدم لهم ردود تتناسب مع مستواهم الفكري، مستواهم السني، تتناسب مع معتقداتهم، وفي نفس الوقت نقدم لهم بدائل علشان هو يقدر يخرج خارج البوتقة دي عشان يقدر يكون انسان صالح، انسان ملتزم، انسان ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فلازم نقدم له بدائل.
نعم. هل من كلام في بدايه يعني اجراءات وقائيه بختم فيها كل واحد فيها، يعني اجراء وقائي قبل ما اخرج، يعني الملحد اللي قال حد ده خلاص بقى حاله موجوده وواقع عايزين نتعامل معاه عشان كيف تحاول ملحد واقدر ارده باذن الله جل وعلا الى فطرته الطبيعيه، انما ايه اللي ممكن نقوله للاهالي كاجراءات وقائيه ما توصلش ابنه لكده؟
اقوى واحد في ايمانه هو المسلم الجديد، لانه اختار الاسلام، هو مش ورثه. وانا بتذكر من 25 سنة رحت اتعلم عند الدكتور يوسف القرضاوي، ورحت له بيته، كان جاي اجازة من قطر، وقلت له دلوقتي انا عايز اتعلم، وقلت له انا وقتها كنت من شباب الاخوان المسلمين، قلت له انا راجل في الاخوان المسلمين.
انت ايه، مش من الاخوان المسلمين؟
لا انا بتكلم، لا انا انا كان تركت تنظيم الاخوان المسلمين من 2006.
نعم.
لكن انا بتكلم على ان وقتها انا كنت من شباب الاخوان، رحت له قلت له عرفته بناس، قلت له انا عايز اتعلم، فقال لي حاضر روح هات الكتب الفلانية، واداني كتب معينة عشان اقراها، وجي قال لي في العقيدة هات كتاب قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن للشيخ نديم الجسر. فانا رحت جبت الكتاب ده، افتكرت بقى يعلمني في العقيدة بقى الايمان بالله والكتب والرسل، لقيت الكتاب بيثبت وجود الله. هو الشيخ حصل له ايه؟ فروحت له قلت له شيخ فاهم انا بقول لك ايه؟ بقول لك انا من شباب الاخوان المسلمين وعايز اتعلم ديني، انت جايب لي كتاب بيكلمني في بيثبت وجود الخالق؟ قال لي ما هو لازم تبتدي من هنا اهو. يعني تبتدي من هنا اهو، يعني ما بقاش مؤمن ايمان موروث، يبقى لازم ابدا مع الشباب من اول تدرس لهم قصه ابن الطفيل اللي هي حي ابن يقظان، ويبدا الشاب يعرف ان مخه ده هو ده حي ابن يقظان. حي ابن يقظان عباره عن العقل على كوكب الارض. هل العقل يستطيع ان يصل الى وجود الخالق؟ هل يستطيع العقل ان يصل الى صفات اساسيه في الخالق؟ لكن العقل لا يستطيع ان يصل الى تفاصيل الدين. اذا لابد من وجود دين، اذا طالما ان هناك خالق والصفات الكمال، اذا لابد ايضا ان يكون حكيم، اذا لابد ان يتصل بينا، اذا لابد ان يختار واحد مننا ويديله كتاب يقراه لنا. المساله سهله جدا، ولكن لابد ان ابدا مع كل شاب في مصر بهذه الطريقه.
استاذ صلاح، اجراء وقائي خاص مثلا بصحبه، خاص بجيره، ممكن نقول
هو انا وحقيقه هو انا نصحت الاسره، يعني انا نصحت الاباء والامهات لا تفرطوا في اعطاء الثقه للابناء، مفيش افراط، انا عايز يبقى في متابعه، في مراقبه، في حوار مع الاولاد. الاباء والامهات انشغلوا وسابوا الاولاد عايشين حياتهم يعني بلا اي رقابه ولا اي متابعه، ده كده اصلا ده بدايه الخطر، لابد متابعه ومراقبه ثم حوار مع الأولاد عشان لو حصل أي تطور أو أي يعني انحراف في الفكر يقدر يعالج أولا بأول.
حسام بدراوي، أخيرا إجراء وقائي في التعامل مع الإنترنت.
التعامل مع الإنترنت، الفيسبوك والتويتر وكل مواقع التواصل الاجتماعي، مش هقدر أقول لحضرتك إن إحنا نعمل رقابة من البيت، لأن كان ده غير واقعي. أنا ممكن أقوله بسهولة لكنه غير واقعي. أنا مش هقدر أطالب الأب أو الأم إن هي تفضل واقفة جنب ابنها أو جنب بنتها، لكن إحنا لابد من تربية الشباب.
في طريقة تانية لتعليم ومراقبة من غير مرقبك، يعني زي سهل بن عبد الله التستري مع خاله أو مع ابن أخته، كان بيعلمه إزاي. يعني أقدر أزرع الرقابة من بدري. أنا بتكلم، أنت بتنصح إجراء وقائي. شاب داخل على الإنترنت جديد ولقى نفسه الماوس عمال يوديه ويجيبه في حتت، فجأة اضطر كده بيحب الاستطلاع انه يقرأ في منطقة، ابتدى يحصل له برجلة، يسأل واتسحب من غير ما حد يشعر.
لازم اكون انا المرجعية بتاعته مش الانترنت. يعني لما شاب يخش يقرأ عن الالحاد، لما بنت تخش تقرأ عن الحب وعن، او شاب يخش في حاجة جنسية او مشابه ذلك، لابد ان المرجع لي يكون انا مش شبكات التواصل الاجتماعي. انا لازم احتويه، انا لازم اعرف ازاي احل المشكلة بتاعته. احنا زي ما حضراتكم ذكرتوا كتير، لما بيجي شاب او فتاة يسأل سؤال، اول رد من الشيخ بيكون ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله. نعم. انا معترض تماما، انت الكلام اللي بتقوله ده يخرج من الملة، او الكلام اللي بتقوله ده لا يجوز شرعا. ماشي جميل، لكنك بهذا الرد ما حلتش حاجة. نعم. وما عالجتش المشكلة. نعم. لكن احنا محتاجين نقدم بدائل لهؤلاء الشباب علشان نقدر نخرجهم من هذا المجتمع الفاسد الى مجتمع الايمان. ليه؟ لان اعدائنا بيشتغلوا وبيدفعوا فلوس، وحضرتك تعلم ذلك جيدا.
نعم. نعم.
فلابد زي ما هم قدموا مجموعة من الأراجوزات لجذب الشباب، لازم احنا نقدم مجموعة من الدعاء.
نعم.
والوقت لم يعد يسمح بأكثر من ذلك، لابد من طرح مجموعة من الدعاء لا علاقة لهم بتنظيمات او لا علاقة لهم بأحزاب او بجماعات،
يكون أهلاوي،
يكون مستقل.
السلام عليكم شيخ خالد، أرجوك توجه نداء لمديرية أوقاف المنيا مسجد الرحمن بقرية لطف الله مركز مطاي، مهجور من 3 سنوات بسبب تعنت مسؤولي الأوقاف، وأقرب مسجد يبعد عننا حوالي 1 كيلومتر. هنوصل دي لسلام عبد القوي وسلم علي الوزير. مليون مبروك على سلامة أولادنا الجنود، وشكرا لفخامة الرئيس على حكمته أم محمد متولي محل الكبرى. الله الله، الرئاسة والجيش والشعب إيد واحدة، سوسن من ولاك يا سادة ولاك، اللهم أعن واحفظ عبدك محمد مرسي أمين، وألهمه الرشد وبطانة الخير. أنا واثق إن جابر الخراب والمرتزقة عبيد الدولار والليار والدرهم لن يناموا، إن شاء الله سوف يصابوا بالضغط والسكر، قولوا أمين، بسبب التلاحم بين الشرفاء، ولا مكان بيننا للخيانة والكارهين. عمر عبد الوهاب، احلى ما في بلدنا جيش وشرطه وشعب بيت واحد كبير مصون محروسه مصر، ربنا يساند الرئيس مرسي لانه مخلص، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله. عصران جلال اسوان، جميع ما سبق في الاستفتاء، اللهم بارك في قناه الناس والشيخ خالد يا رب، وانصر عبدك محمد مرسي امين ام البنين. واخيرا، انا من اكتوبر الحي السادس، اسكان المستقبل، في معركه دايره من يومين، واسلحه نص الي وسلاح ابيض، اتصلت بالشرطه ما فيش رد باستغاثه الجيش 16 13 8، ما فيش رد، محتاجين حل، وعندنا دراسه وامتحانات وخايفين على الاولاد. نحاول حاضر نكلم لكم حد. اخيرا، نتقي الله في اولادنا اللي عندها امتحان يا وزير الكهرباء. والله وزير الكهرباء ملوش دخل، قصه خاصه بوزاره البترول. ان شاء الله باذن الله، زي ما عدنا الاستاذ رضوان، مهندس رضوان عبد الله، ان الصبح تكون الضخ شايف البترول اتغير عشان نقلل معدل قطع التيار الكهربي. فاصل واخد جنودنا وتحرروا ازاي، وايه التداعيات بعد كده، ومستقبل بص عليه في سينا بعد الفاصل باذن الله. خليكم معنا.
الشعب ولا يتحرك، لو وقف عمل لهم اللي وعمل كده وعمل كل حاجة، الامريكان قالوا لنا الشعب مش هيتحرك، اطمئنهم، واحنا متفقين مع الجيش ان حركة الجيش مربوطة بحركة الشعب، اذا الشعب اتحرك الجيش يسمع كلامه، واحنا متأكدين ان شعب مصر مش هيتحرك. ده احنا صرفنا 6 مليار دولار، نزلنا 2.5 مليون مصري بس، فما بالك بقى من غير فلوس، حد هينزل ولا حد هيسأل. وتوفيق وكاشا معهوش اللضة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. عودة الجنود المختطفين كان حدث مهم النهاردة، وجد فيه ردود أفعال. التيار الليبرالي برمته لم يكن فيه من المنصفين إلا القليل، لو قال شكرا حتى لو كان على مضض بيتكلم كلام عام ان الازمه اتحلت بعقل زي ما عمرو حمزاوي قال اداره الازمه بشكل كويس، انما السواد الاعظم بدا يلقي ظلال من الشكوك. رئيس مرسي هو اللي عمل الشغلانه دي عشان يكسب شعبيه، خلاص يبقى كانه بيتهم الجيش انه متواطئ في هذا الكذب، كانه بيتهم الشرطه تواطئت في هذا الكذب وبرماتها. والبعض التاني طلب تحليل دي ان ايه العساكر المختطفه، قال لك ليكونوا جابوا راحوا جابوا لنا ناس دوبليرز مثلا يعني، خلاص قال يعني هو كان عارف العساكر المختطفه دي مين فالدوبليرز جه. الطرح الثالث انه شايفين انه الفضل لله، هم ما قالوش الفضل لله طبعا، هو الفضل لله اولا واخيرا يعني، انما شايفين ان الفضل للجيش والفضل للشرطه، وما شكروش حتى مؤسسه الرئاسه انها برضو كانت موجوده، يعني الرئيس كان موجود بيتكلم مع الناس حتى لو لم يلقي برأي معين هيتاخد به، انما مسؤولية في النهاية هتقع عليه، لانه حصل فشل كان الرئيس محمد مرسي هيتعذب بالليل عند لميس الحديد وعمر اديب والمجموعة اللي معاه وكل القنوات الفضائية اللي انتم بتشوفوها من الساعة 7 الصبح. عايز اقول لكم على حاجة، انا قلبت سي بي سي الصبح قدرا بسمع خطاب الرئيس، المذيع وهو بعد ما خرج من خطاب الرئيس وانصرف عايز يعلق مع واحدة محجبة قاعدة يحلل، تفتكر ايه رد الست؟ ست رد الحقيقة تشعر فيه يعني ايه القرف ده؟ بيقول لها تفتكر ايه الرسائل اللي عايز يوصلها الرئيس محمد مرسي خطاب ربع ساعة؟ قالت له مش علق علي حاجة بالكلام ده، احنا عايزين بقى يتعلم بروتوكول ازاي يتكلم وايه دخل كذا. تخيل تخيل يعني الراجل ده عايز يستغل اي حدث عشان يجمع اطياف الشعب المصري كله خلاص حتى يقاوموه، وكلنا نريد ان يقاوم اذا اخطا ويقاوم اذا عوج وننصحه ونقول له، انما تخيل كل مهمتنا الحفاظ على البروتوكول السياسي. ما احنا كان عندنا واحد بروتوكول سياسي A1 عمل ايه؟ اسمحوا لي ارحب بضيف الكرام الاستاذ ابراهيم الدراوي المحلل السياسي. السلام عليكم استاذ ابراهيم. استاذ يوسف العزباوي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستراتيجي في الاهرام. السلام عليكم استاذ يوسف.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تعليق حضرتك بدايه على مشهد عودة الجنود النهاردة وخطاب الرئيس.
طيب أنا بداية بضم صوتي للدكتور عمر حمزاوي، الإدارة الأزمة يعني تمت بوجه في الحقيقة قاصد في مدى إمكانيات الدكتور محمد مرسي، لأنه كان أصعب اختبار للدكتور محمد مرسي منذ توليه السلطة حتى هذه اللحظات على المستوى السياسي والاستراتيجي والأمني في الحقيقة. وربما ذهب بعض المحللين بفكرة يعني توافق وطني والحوار التي أدارها الدكتور محمد مرسي، هل هذا أفضل أم الحل الأمني والعسكري وما إلى ذلك. وأعتقد الدكتور محمد مرسي نجح في المسارين معا. نعم. يعني حدث نوع من التشارك بين بعض القوى السياسية، وكنا نتمنى أن كل القوى السياسية تقف على ظهر قلب رجل واحد، لأن المسألة كانت طمة كبرى مرت بها مصر وليست فقط مؤسسة الرئاسة أو الجهات الأمنية فقط، ولكن كلنا كنا في مرحلة يعني انشداد ومرحلة اختبار نفسي كبير جدا. وفي الحقيقة بنحسب دكتور محمد مرسي على الهدوء وإدارته للأزمة بهذا الشكل على الرغم من المطالبات البعض وضغوط قوية على بعض الجهات الأمنية وما إلى ذلك. أعتقد أن هذا الاختبار لو دكتور محمد مرسي كما نجح في الجزء الأول منه مطالب أيضا بأن ينجح في الجزء الثاني، والمتمثل في تقديم المتورطين في اختطاف الجنود للمحاكمة العادلة، لأن المسألة هنا إذا مرت هذا الحادث بدون تقديم المتورطين أعتقد أنه ربما يكون مشجع في المستقبل للبعض أو لمن تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذه الأعمال. هذا من جانب. من جانب آخر المشهد في الحقيقة اللي هو في نوع من يعني في نوع من العدم البروتوكولية اللي الناس بتكلم عنه كان راقي وأثر فينا فكرة ان الرئيس بيبوس الجنود، ده ما بيحصلش يعني، عمرنا ما شفنا مبارك ولا القائد العام للقوات المسلحة ولا وزير الدفاع بيبوس جندي يعني
أو بيحضنه أو بيحضنه.
للأمانة ده أثر نفسيا بشكل كبير جدا ليس فقط في يعني عائلات الجنود.
أسألك سؤال مضايقني، هو احنا اتربينا على فكرة الفرعون بيريحنا ان الرئيس يبقى فرعون ما نعرفش نبص عليه ولا نشوفه ونعيش 30 سنة ممكن ويموت او يمشي وما شفناهوش عيانا بانا قدامنا؟
شوف خلينا نقول يعني ربما ده كان نتيجة مصر بقى لها 60 سنة في حكم عسكري. يعني من ثورة 52 يوليو حتى ثورة 25 يناير. ربما كان التفكير العسكري هو اللي طاغي في أداء الحكام، يعني سواء كان جمال عبد الناصر، أنور السادات، أو الرئيس السابق مبارك بشكل قطعي. وربما كان التفكير العسكري طاغي عليه فكرة التفكير الأمني، الالتزام، البروتوكول، كل الكلام اللي الناس مش متعودة عليها مع الدكتور محمد مرسي. لأن في النهاية الدكتور محمد مرسي شيء اتفقت اختلفت معه، فهو رئيس منتخب جاي من الشعب باختيار شعبي في النهاية. فالحاجز نفسه كان مكسور من قبل توليه السلطة، يعني الحاجز النفسي ما بين الدكتور محمد مرسي والشعب كان مكسور، لأن في النهاية الدكتور محمد مرسي شارك كل القوى السياسية في كل الفعاليات ما قبل الثورة، والناس تعرفه كويس من النشطاء السياسيين وما إلى ذلك. المشكلة الأكبر هي فكرة الاستثمار ما حدث بعد الثورة من الجانبين، في إخفاق شديد من جميع الأطراف في إزاي يعني كان يحصل نوع من التوافق اللي تم قبل الثورة يحدث ما بعد الثورة حتى تسير المركبة بشكل. لكن بعد نجاح الثورة وبعد تولي الدكتور محمد مرسي بدأ الشركاء ميدان التحرير أصبحوا فرقاء، بدأ كل واحد ينظر بشكل مختلف عن ما قبل الثورة. يعني كان الجميع في مركب واحد، بعد الثورة لا، الناس بدأت تلعب أدوار مختلفة. بالإضافة لذلك آليات السلطة أيضا كانت لابد أن هي تطور من بعض الآليات الخاصة بالتعامل مع هؤلاء الفرقاء، ده ربما في شوية تحفظات بشكل كبير جدا. أيضا يعني عشان ما اخرجش بره الحلقة، الموضوع والطريقة اللي تمت به حتى هذه اللحظات بحاجة لشوية تفاصيل، شوية معلومات زي ما بيقولوا تهدي نار المصريين، ايه اللي حصل، الطريقة تمت ازاي، الانهاء تم ازاي، لان فكرة التكتم على بعض الاسرار تحت دواعي امنية اعتقد ان هذا لا يجوز بعد ثورة 25 يناير، لان الشفافية هنا مطلوبة للحفاظ على الرئيس ودوره الكبير والحفاظ على دور ايضا المؤسسات الامنية، لكن لما يكون في مسكوت عنه في هذا الاطار ربما يكون في مشكلة ما.
طيب استاذ ابراهيم، عايز اتوقف معاك عند دور المعارضة قبل وقت يعني وقت الاختطاف وبعد التحرير، بتشوف دور المعارضة كان شكله ازاي الحقيقة؟ يعني النهاردة حد بعت لي تعليق ان البرادعي كان على حال يوم تقريبا، وبيقول ان الرئيس مرسي عين نفسه فرعون ولا حل سوى اجراء انتخابات رئاسية. تخيل بنقول الموقف كلمتين دول في موقف زي اللي حصل النهاردة. إجابة الانقاذ رفضت تروح مع الرئيس عشان تشارك بالادلاء برأيها، يعني وحتى احنا شفنا في القرآن يعني أيها الملأ وأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون، كمسألة شورى رفض، والدكتور أبو غار قال يشيلها الرئيس مرسي الواحد شو حصل حاجة. النهاردة لما نجح فوجئنا أن المعارضة في معظمها أدت أداء في منتهى البواخة والسخافة، دل أنه المسألة مسألة حقد، حسد، رغبة في إطاحة الإطاحة برئيس، مش رغبة في أن احنا يبقى المصر شكل في المستقبل.
يعني هو للأسف الشديد أنا هستعير معلومة كانت في حرب 73، اللصوص أخذوا ميثاق شرف ألا يسرقوا مصر وقت الحرب على مصر. اللصوص ده معروفة جدا. لكن أنا أدعو المعارضة دلوقتي أن يكون لديها ميثاق شرف عند الأزمات، لابد أن نتوحد. للأسف الشديد المعارضة المصرية وقت الأزمات عايزة تحمل مرسي كل الأزمات اللي حصلت، ولذلك لم يستجيبوا للرئيس مرسي عندما دعاهم، وكان واجب عليهم أن يذهبوا إلى مؤسسة الرئاسة وإلى قصر الرئاسة بدون دعوة بالمناسبة، لأن سيناء وجنودنا هم جنودنا كلنا. وإلا بقى عايزين نسأل ماذا فعلت المعارضة للشعب المصري والمواطن المصري وللجيش المصري، ماذا فعلت؟ هو أنتوا عايزين تعملوا إيه؟ دي واحد. اثنين، هو للأسف الشديد أختلف فيما قالوا في النقطة الأخيرة وهي عملية الشفافية. أنا أرى أن هناك حالة من البرود أصابت الرئاسة المصرية قبل بعد خطف الجنود، حالة من البرود أصابت الجيش المصري والقيادة المصرية في الجيش.
ما معنى البرود؟
برود المعلومة، يعني بمعنى أن للأسف الشديد إحنا داخلين على حرب، عندما يقول
ان انا داخل على حرب ورايح سينا وصحفي يطلع يصور يقول لك دخلت كم دبابة وكم طيارة وكم كذا وكم كذا, دي حرب موجودة. وبعدين يقول لك ايه الصحفيين يبدأوا المصدر الامني الذي لم يذكر اسمه والمصدر في الجيش وقائد اعلى وسيادي وكذا وبالتالي وكل الناس دي تتكلم على مصادر وانت داخل حرب انت بتقول لهم, ويدخل على ثلاث محاور الجيش يدخل والشرطة على ثلاث محاور, محور مش عارف ايه ومحور ايه ومحور ايه, وبتيجي تقول لي انا حسيت انا عند حالة البرود لدى الرئاسة, حالة البرود التعامل الإعلامي والتخاطب الإعلامي بنص كان عملوهم ببرود لدرجة أنهم جن جنون المعارضة. وأنا أعتقد لو الرئاسة أخطأت, وكما تفضل الزميل العزيز أن الرئاسة لو قالت أن احنا هنعمل إيه وأن نكشف عن أوراقنا ونكشف عن ملابسات ده مستحيل. أنا أقول أن في حالة برود تانية جاية, حالة برود تانية في الرئاسة, وأدعو الرئاسة أن تسير على هذا المنحى أن يكون حالة برود في تطهير سيناء. والرئيس دانا معلومات, لو أنت نظرت لخطاب الرئيس النهاردة هو ربع ساعة, خطاب الربع ساعة الكافي الوافي الشافي للمواطن المصري, بمعنى أن هو قال لك حاجتين. الحاجة الأولانية أن العملية مستمرة وما زال جنودنا على الأرض وما زالوا في الميدان وما زالوا في تطهير المنطقة في سيناء. للأسف الشديد المتحدث باسم الجيش النهاردة عندما لام الصحفيين قال يا جماعة انتم مفكرين رايحين نزع ولا احنا رايحين نتفسح علشان تقولوا لنا, يا جماعة يجب عليكم ان انتم تعرفوا ان دي معلومات عسكرية والمعلومات العسكرية يجب عليكم ان انتم لا تصوروها وان انتم لا ما تعملوش كذا. اصبح النهاردة عندنا الوكالات الانباء تستبشر ماذا سيحدث وتقول لك ايه اللي هيحصل. طب انت رايح تخطف حد واحد مخطوف, رايح تفك الخطف تقول له اصل الرئاسة اتحركت والجيش اتحرك والكلام ده. انا ما لفت نظري بالمناسبة حاجتين اساسيتين. انا اعتقد ان الرئاسة المصرية وادارة مصر بمؤسساتها والمجلس الحرب اللي عقد مع الرئيس مرسي حوالي 5 مرات تقريبا بقيادة الرئيس مرسي القائد الاعلى للقوات المسلحة ثم القائد العام للقوات المسلحة السيسي ثم وزير الداخلية ثم وزير المخابرات العامة, اعتقد ان مؤسسات الدولة كلها بلا استثناء عملت على إعادة هؤلاء الجنود ولذلك رجعوا. هذه واحدة, دي لازم ننظر لها بنظرة أن الرئيس مرسي يمسك مقاليد الأمور في البلد, تحكم في مفاصل الدولة الأمنية ولذلك هذا نجاح باهر. بالمناسبة نجاح ليس منقطع النظير في توقيت بعد ثورة في توقيت بعد هذا الأمر. الجزء الثاني بقى اللي حضرتك اتكلمت فيه في البداية ألا وهو موضوع الأبوة لدى الرئيس, الرئيس يتعامل مع أبنائه بأبوة. لو انت نظرت للشريط اللي نزل واول جندي, جندي اداله التحية العسكرية وواقف مكانه ولم يتقدم, من الذي جذبه؟ الرئيس مرسي راح جاي يشده عليه قال له تعالى ده مش فيها دلوقتي بروتوكول ولا فيها يحزنون, والراجل يعلم البروتوكول جيدا بالمناسبة. الامر الاخر واخر حاجة, اخر جندي سلم عليه كان لياقته متنية تحت البتاع. تخيل انت لما يكون انت ماشي وابوك يشوفك ولا ابويا يشوفنا ولا
مش مهندم,
مش مهندم بروح جاي عم. دي ابوة, الابوة الناقصة لدى القيادة التي حكمتنا في السابق. احنا مش عايزين قائد بروتوكولي, احنا عايزين قائد ابوي بحيث ان انا ما يشوفني على خطأ يجي يطبطب عليا وما يقطعش رقبتي. في فرق ما بين الابوة وما في فرق ما بين سيف السلطان والفرعون.
استاذ يوسف اللي بتكلم برضو عايزك تقف معايا لانه ده مشهد مهم جدا. مش قادر اتصور انه مثلا هفترض هديك مثال صغير, الاهلي مثلا بيلعب مع فريق افريقي او اوروبي او حاجه وفجأة ان حد مصري مش حابب ان الاهلي يكسب. الحكايه دي اتزرعت عندنا فعلا. انا بتكلم عن مستوى الرياضه يعني يقول لك يا رب الاهلي يتغلب ان شاء الله, لو بيلعب اسرائيل انا هشجع اسرائيل. النهارده المعارضه عملت نفس الدور السخيف بمجرد عوده الجنود, حفلات سب واهانات ولازم تقولوا لنا التفاصيل. فحسألك سكتين, بتفسر الموقف ده بايه؟ وبتفسر موقف الاعلام انه طالب ان كل حاجه جوه مؤسسه الرئاسه او المخابرات تطرح على الراي العام بمنتهى السهوله؟
لا يعني ما فيش حاجه اسمها تطرح كل حاجه, لكن انا برضو مصمم على فكره كشف بعض التفاصيل لي, يعني غلق الابواب امام يعني ابداعات البعض او ابداعات بعض الجرايد اللي هي بتختلق اخبار ربما تكون غير صادقه. هناك فيما يعني مسكوت عنه في بعض العمليات وده يجوز وده موجود في كل الدول بلا استثناء, ولكن انا كنت اتمنى من الرئيس على وجه التحديد بعض المعلومات اللي هي تصحح الصورة وتصحح بعض ما نشر خطأ خلال المرحلة الماضية. دي النقطة. النقطة الثانية مسألة المعارضة. احنا ما كناش قدام ماتش كورة, احنا قدام حدث جلل اتهزت لي ارقام مصر كلها. ناس يعني انا اسف والله حضرتك عيطت بدموع لما شفنا اليوتيوب الخاص بالجنود. نعم. بدموع بجد يعني.
نعم.
الحدث كله كان محتاج نوع من التوحد. لكن صحيح في ناس ذكرى
على الرغم من طبعا ان في ناس حكيتك
هقول لحضرتك طبعا حضرتك لما بيلعب الاهلي قدام اي نادي او الزمالك بعض المتعصبين يقول لك يا ريت زي ما حضرتك بتقول. لكن حينما يقوم المنتخب بمقابلة امام اي فريق اخر المصريين جميعا كانوا بيتوحدوا بشكل كبير جدا, واحنا شفنا ده في حوادث كتيرة جدا. فكان لابد من حالة توحد ما بين الجميع. ربما يكون الطريقة نختلف نتفق مع الطريقة, ولكن كان لابد أن يكون هناك هدف واحد هو يعني الوقوف يعني أمام هذا الحدث.
نعم.
كصف واحد المعارضة قبل السلطة تجاه هذا الحدث.
نعم.
بغض النظر بقى عن حوارات ما بين مؤسسة الرئاسة والأحزاب, لكن كان المفترض كل التصريحات تصب حوالين لابد من تخليص.
ان احنا على الاقل وانا معارض جدا ان فاز الموقف اقول الرئيس ربنا يوفقه وتنجح
بالطبع, يعني
مش اتمنى له الفشل عشان اغني عليه.
دي النقطه. النقطه الثانيه والمهمه من وجهه نظري ما اثير حوالين كل حد بيجي يتكلم في الاعلام بقالنا اسبوع يقول لك سينا مهمشة و30 سنة لا يا فندم, مصر كلها كانت مهمشة. يعني حضرتك شوف المشاكل اللي موجودة في الدلتا, المشاكل اللي موجودة في الصعيد, المشاكل الموجودة في الوحاء, كلها نفس المشاكل. البطالة, نقص الخدمات,
بنية أساسية
متهالكة.
نعم.
دي كله محتاجة بقى برضو رجل واحد, محتاجة رؤية واحدة بين الجميع حوالين ازاي اعادة اعمار واعادة تنمية مصر مرة اخرى بما يتوافق مع روح واهداف ثورة 25 يناير.
نعم.
الحاجة التانية والمهمة مسألة الانتخابات, يعني الكل بيتكلم فيها دلوقتي. انا يعني بصراحة شديدة جدا ايضا. طب يا جماعة هل يعني لو جات الانتخابات وفاز الدكتور محمد مرسي هل هتنتهي المشاكل, ولا هل المشاكل الموجودة دي طبيعية في مرحلة التحول الديمقراطي في مرحلة الانتقال الثالث في للسلطة مصر حتى ذي اللحظات, الانتقال من السلطة من النخبة العسكرية الى رئيس منتخب مدني تم بثلاثة, وكان هناك توقعات بانها لا تحدث ولكن حدثت بالفعل. الرئيس بدأ يعمل, ربما في هناك اخطاء, ربما يكون هناك
وهناك اخطاء
ولكن المسألة هنا تتعلق في فرق ما بين الثورة والفوضى في شعرة بين الاثنين, زي فكرة المعارضة في نقد بناء وفي نقد حدام يعني بشكل واضح. احنا اللي عاوزين نتعلمه, انا رأيي الشخصي لابد من يعني حوار وطني وتوافق وطني جديد على اسس جديدة تحت مظلة وشرعية الرئيس محمد مرسي للوصول لهدف يسمى اعادة اعمار مصر من جميع اركانها من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها.
عايز اسالك سؤال, انت هتقول حاجه بس عايز اسالك سؤال خليك فاكره.
اه
تعامل الاعلام, وتفتكر خلينا نتكلم بصراحه النهارده الاعلام سواء في على حسب ما قالوا لي في قناه الحياه يجيب البرادعي وفي نفس الوقت محمود الورواري على قناه العربيه يجيب السيد البدوي, تفتكر طرح ناس من جبهه الانقاذ في هذا التوقيت بالذات ليه؟
يعني بس ارد برضك على موضوع تهميش سينا للاسف الشديد هي البؤره الضعيفه استراتيجيا, وده اللي حصل فيها الخطف. بالمناسبه الخطف لابد ان احنا نقوله بكل صراحه بكل وضوح, هو بايدي داخليه لكن بفكر خارجي, وانا خليني بكل صراحه اتعامل بالفكر الخارجي هو اسرائيل الولايات المتحده الامريكيه القاطنين في دبي, وبالتالي هذا المحور يجب ان احنا لا ننساه في احداث سيناء. هذه واحد. الامر الاخر انا خليني اقول ان هم بداوا بسيناء ليه؟ سيناء هي المنطقه الاضعف في مصر, وعندما تبدا بالمنطقه الاضعف معنى هذا الكلام ان انت عايز بالفعل تهد الرئاسه او تهد النظام الجديد. قوي النظام الجديد بالمناسبه بنسبه 75% من هذه الحاله رد فعل عكسي امام الشارع والجمهور. النهارده في حاله ارتياح شديده من خطاب الرئيس مرسي, وتحديدا ما تحدث به الزميل العزيز ايضا هو ان الرئيس مرسي قال لكم يا جماعه تعالوا تحاوروا, حتى في الخطاب النهارده قال ادعو الجميع ان يتحاور وأن ننسى الماضي وأن نبني مصر ونتذكر مصر. حتى كلم بتوع سيناء وقال لهم يجب أن تلقوا السلاح، السلاح الغير شرعي لا يجب أن لا يكون موجودا. الحالة دي على فكرة، أنا خليني أقول لك الحالة الأمنية لما ذهبنا إلى 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 سيناء، الحالة الأمنية كيفية التعامل مع شيوخ سيناء وقبائل سيناء. خلينا أقول إن عندنا تقاليد وعادات البداوة هي الأخطر في العالم. إحنا عندنا عادات وتقاليد إسلامية، عندنا عادات وتقاليد عربية، ثم عندنا عادات وتقاليد بدوية هي الأعنف خلينا أقول من كل العادات والتقاليد الثانية، خاصة في البيوت، خاصة في التعامل مع النساء، خاصة في التعامل مع الحريات والأشخاص. نعم. إحنا بنتكلم إن الجيش النهاردة اللي ذهب إلى هناك ماذا صنع مع هؤلاء؟ كان تعامل هناك، هناك تعامل غير عادي، غير أمن الدولة السابق. لو أنت نظرت للتعامل السابق كان تعامل قذر، النهاردة تعامل أحسن تعامل حدث في هذه الأزمة. ده بصراحة وبوضوح. ولذلك مشايخ القبائل عندهم ما يقعد معاك يعرف ان انت بتتكلم من قلبك ولا من وراء قلبك. امن الدولة السابق كان يتعامل من وراء قلبه، واحنا عندنا حادثة خطيرة ان في قبائل من سيناء كانت تريد ان تعزل الى الجانب الاراضي المحتلة، وحدث من امن الدولة، وحدث ان المخابرات العامة والمخابرات العسكرية هي اللي تدخلت واوقفت الموضوع في عهد المخلوع مبارك. وبالفعل دي كانت حادثة موجودة، ورجعوا وطلبوا الا يتعامل امن الدولة اللي هو شغل الابن على ابوه والاب على ابنه مخبرين في سيناء. دي حالة كانت موجودة. ما تحدثت بيه حضرتك وفضلتك على موضوع تعامل الإعلام، خلينا أقول
إنه جاب رموز كمان، جابت الإنقاذ النهاردة وقالوا حاجة غريبة، كلهم بيتكلموا انتخابات الرئاسية مبكرة.
أنا هستعير منك إعلام المارينز، كيف نتعامل مع هذا الإعلام؟ للأسف الشديد إحنا لا يوجد لدينا ميثاق شرف إعلامي لدى هذه القنوات. القنوات دي ليس لا يوجد لديها ميثاق شرف إعلامي ومهني وأخلاقي، وأيضا ميثاق شرف مصري أصلا على الأقل. خلينا أقول إن الأزمة الحقيقية في هذا الإعلام التمويل، وعندما يكون التمويل بأيدي غير عربية لابد ترى هذه النتيجة حتمية في أي أزمة حقيقية تقود إلى يعني تقود الإسلاميين إلى الفشل. فبالتالي أنا بقول لك على حاجة، ده أنت كلهم هيجي لهم ضغط وسكر وربه، وده كله عمال يكح منهم دلوقتي، كلهم بكحوا على فكرة. النهاردة الساعة 7 الصبح حضرتك، أنا الساعة إحدى الوسائل الإعلامية المقروءة المحترمة بالمناسبة أعتبرها المحترمة، اتصل بي أحد الصحفيين الساعة 1 من صباح اليوم.
نعم.
اتصل بي بيقول لي إحنا عندنا معلومة بتقول إن الجنود بتوعنا والخاطفين نزلوا قطاع غزة وهربوا إلى قطاع غزة. قلت له يا ريت، قال لي ليه؟ قلت له لأننا معلوماتي الدقيقة أن رئيس الوزراء الفلسطيني والرئيس مرسي إسماعيل هنية والرئيس مرسي تواصل على مدار الساعة، والأجهزة الأمنية المصرية المعنية والأجهزة الأمنية الفلسطينية على مدار الساعة، وإغلاق تم، ما فيش نملة تعدي. وبالتالي الفصائل وقيادات الفصائل الفلسطينية كانت موجودة هنا
اليوم
من
الساعه 1 بالليل،
الساعه 1 بالليل امبارح، يعني قبل ما ينظر قبل ما يحصل حاجه، قبل ما حد يعرف. بيقول لي كده، قلت له يا ريت يكونوا راحوا غزه، لان هيجوا لنا كلهم متكتفين ويوصلوا لنا. فبالتالي انا للاسف الشديد انا من قدامك يا شيخ خالد، وده للمواطن الفلسطيني والشعب الفلسطيني، احنا بنعتذر لقطاع غزه.
انا دايما
بنعتذر للمقاومه
زياده قوي.
احنا اهلنا الفلسطينيين، يجب على الشعب المصري العظيم الذي دافع عن الفلسطينيين ان يظل في دفاعه عن الفلسطينيين، لا تكون شماعه. ولذلك انا هقول لك لماذا اختيار اختطاف جنودنا في سيناء، لماذا اختيار قتل جنودنا في سيناء، وتقول لي ايه ربط هذا الامر بان احنا في سيناء؟ ما احنا عندنا حدودنا السلوم ومفتوحه، حدودنا حلايب وشلاتين ومفتوحه، ومن الممكن. لكن الازمه الحقيقيه ان المحور الذي اقيم في قطاع غزه وهو حكومه اسلاميه في هذا التوقيت، وهي حكومه اسماعيل هنيه، لا تريد لان تكون هناك حكومه تعضدها في مصر، وخاصه رايناها في الحرب الاخيره على قطاع غزه عندما كان هناك قرار سياسي، قرار دبلوماسي، قرار من الرئيس مرسي، سواء كان مع خطابه مع اوباما وكلامه مع اوباما، وخطاب نتنياهو مع المانيا ومع فرنسا ومع اوباما، ماذا قال لهم وماذا طلب لهم، بل وماذا صنعت المقاومه الفلسطينيه في الاسرائيليين. بهذا المحور لابد ان نقول علامات استفهام ان اسرائيل خلف هذا الامر.
طيب في التقرير جاهز يا احمد؟ ناخد تقرير ونرجع نكمل حوارنا.
بالنسبة بالنسبة للجيش والشرطة عملوا إنجاز، والرئيس مرسي إن مفيش إراقة دماء ومفيش كلام ده، وأفرجوا عنهم لأن كان في حملة إعلامية جامدة إن الناس دي العملية دي مكررة ما بين هنا وهنا وهنا، وفي طبعا إهمال والكلام ده كله.
دلوقتي وضع القوات المسلحة بالنسبة ليا بقى متعب جدا، إن مش إحنا اللي عساكرنا تتاخد أو مش إحنا اللي اعتدى علينا بالطريقة دي، شوية جماعة عاملين مربيين دقنهم وعاملين نفسهم اللي هم كل حاجة في البلد. احنا قبل كده الطيارة لما اتخطفت راح قوات الصاعقة في ساعة خلصوا الموضوع وجابوه، ما ينفعش ولادنا يتنهم كده على الحدود متاخدين في قلب بلدنا.
الحمد لله والشكر لله، التحركات صح، واول ما مشوا الدبابات وراح هناك العالم كشت، ولازم يحصل في البلد كده، اللي يطلع ويعمل اي تخريب في البلد يقضى عليه، هو ده الصح وهو ده اللي اتعمل. مرسي السيد الرئيس محمد مرسي مش هيعمل كل حاجة لوحده، طول ما فيه الفلول القديمة وحسن مبارك واولاده والناس اللي بتخرب في البلد، طول ما تقضاش على الناس ديت الناس دي هتفضل بفلوسها وبأموالها تخرب في البلد.
يعني فرحة عامة كلنا، وبعدين يعني التصرف كويس جدا بدون إراقة الدم ودون أي حاجة وبدون أي أذى للجنود بتاعتنا، الجنود الواسل بتاعتنا، وبعدين هم تصرفوا، الناس كانت بتقول لك دي فترة خدوهم فترة جامدة جدا مش عارف ايه، هم مش عايزين يتصرفوا عشان ايه ما يؤذوش الجنود بتاعتنا، التصرف ده بتاعهم تصرف حكيم جدا عشان ما يؤذوش الجنود بتاعتنا، عشان هم لو اتسرعوا كانت الجنود بتاعتنا هتتضرر، واحنا عايزين الجنود بتاعتنا سلام. ويا ريت كل الجبهات تتكاتف مع بعضينا، مش ضروري نحارب، يعني في معارضه وفي حاجات من دي، بس يا ريت كلنا نقف كمصر، كلنا بندافع عن مصر ونحمي مصر.
بنهن الشعب المصري كله والقوات المسلحه على رجوع ابنائنا الجنود اللي رجعوا دول اللي كانوا مخطوفين، والمفروض بقى احنا القوات المسلحه تاخد لها يعني حد فاصل بالنسبه للانفاق والحاجات اللي تيجي منها الجماعه الارهابيين والجماعه دول، واخد بالك، تردم الانفاق دي كلها وتهدمها، عشان احنا لازم نحافظ على امن القومي بتاعنا بتاع مصر، مش نسيبه كده على السايح على البطال، لازم نشوف لنا حل في الموضوع ده برضه، ويطلع بقى القوات المسلحه تقول لنا، يعني يطلع حد كده من الرئاسه من مندوب من القوات المسلحه من المجلس العسكري من اي حاجه يوضح لنا الرؤيه دي، الناس دي مين كانوا واخدها، ولازم ناخد لنا موقف صارم من الناس اللي كانوا واخدين ولادنا دول.
رجعنا لكم بعد التقرير. بسألك أستاذ يوسف الحقيقة عن شيطنة حركة حماس في الفترة الأخيرة من وقت مقتل جنودنا الله يرحمهم ويغفر لهم 16 اللي قتلوا في رمضان، ناس الله أن يجعلهم في عداد الشهداء، مرورا بأي أزمة بتحصل الرئيس وعشيرته بينج بونج رايح جاي، هذا الكلام كما لو كان سيناء ما فيهاش غير حماس.
لا يعني في الحقيقة في ظلم بين وقع على أهلنا في غزة خلال العام الماضي، ويمكن من قبل مسألة مقتل الجنود، احنا عندنا بعد الثورة ظهر للعيان مسألة التفكير التآمري والتفسير التبريري، يعني وإلقاء التهم على الآخرين جزافا. اعتقد ان كان النصيب الاكبر في هذا الاطار لحركة حماس بشكل واضح، كل الحوادث التي تمت منذ ثورة 25 يناير حتى هذه اللحظات تم إلصاقها بشكل مباشر لهذه الحركة التي وما زالت يعني النموذج في المقاومة المسلحة ضد الكيان الصهيوني، وكانت الوسيلة الوحيدة اللي كان بيستخدمها الرئيس السابق عرفات والحالي للتفاوض مع هذا الكيان الصهيوني، وكانت أداة ضغط مستمرة في هذا الإطار في عملية السلام على وجه التحديد. هذا من جانب. من جانب آخر هو مسألة الانقسام الفلسطيني، ودي مشكلة أخرى مما أدى في النهاية إلى عدم وجود رؤية واحدة داخل الدولة الفلسطينية لمقاومة هذا الكيان الصهيوني. أيضا مسألة الربط ما بين أودام يعني معضلة كبيرة جدا، مسألة الأنفاق ومسألة في الحقيقة يعني دك الأنفاق. اعتقد يعني ولا البشرية ولا الانسانية بيقول ان احنا نقفل على اخواتنا في اللي هم شركاء في الكفاح وشركاء في الدم والدين وما الى ذلك مسألة الانفاق, ونقفل عليهم كل الابواب لكي يحاصروا من هذا الكيان الصهيوني. ايضا حينما تريد ان تنفق يعني وتدك الانفاق, وده حق لمصر, لابد ان تفتح لهم شريان اخر للحياة, لابد ان يكون هناك تقنين كامل للمعابر بشكل واضح, سواء كان معبر رفح او كرم ابو سالم او غيرها من المعابر الاخرى حتى يعني تستقيم الامور. ايضا كان هناك اعتقاد كبير بان الثورة المصرية ستفتح يعني مجال واسع لمساندة القضية الفلسطينية, خاصة المقاومة الفلسطينية, حركة حماس على وجه التحديد, ولكن يعني السهام لم تطل جماعة الإخوان المسلمين فقط, ولكن نالت يعني بشكل كبير جدا حركة حماس وصابتها في مقتل من وجهة نظري. أيضا هناك مشكلة أخرى بتتمثل من وجهة نظري مسألة الأمن القومي المصري ودور حركة حماس في هذا الأمن. إذا شئنا أو أبينا حركة حماس موجودة لها حكومة موجودة في غزة, هي التي تدير شأن قطاع غزة برمته, من ثم هي شريك. يعني وهنا هاجي لكلام الاستاذ ابراهيم مسألة سيناء هي الجزء الاضعف. لا يا استاذي, سيناء مش هي الجزء الاضعف اطلاقا, ولكن سيناء هي من يعني من سوء حظها ربما ان هي ملاصقة لهذا الكيان الصهيوني اللي خاضت مصر من اجل تحرير ارضها العديد من الحروب. هناك ايضا هذا الكيان الصهيوني لا يريد للامور ان تستقر هناك, وربما تكون هناك مسألة متعلقة يعني بشكل صريح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وعن طريق بعض المدسوسين مسألة إثارة القلق ومسألة صرف النظر عن أمور أخرى. في النهاية المستفيد منها هذا الكيان الصهيوني اللي تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بحماية أرضه وأمنه, وإحنا شفنا الأخيرة الزيارة الأخيرة اللي قام بيها أوباما لهذا الكيان الصهيوني وأعلن بأن مسألة أمن إسرائيل جزء من أمن الولايات المتحدة الأمريكية, وشفنا اللبس الأزرق والكرافتات الزرقاء وهذا التوحد ليس فقط في الملبس ولكن في الهدف. إحنا اللي علينا نفوق شوية, يعني إحنا كمصريين ودول عربية وحركات مقاومة لابد أن هي تفوق شوية ونعرف مصلحتنا فيه.
أستاذ إبراهيم سؤالين, السؤال الأولاني الخاص بفكرة الإشاعات اللي بتطلع بقى, يعني الآن هنبتدي نقول واحد محمد مرسي عمل كده الرئيس عشان يكسب شعبية, لا دول المختطفين دول ده كانت مسرحية, يعني مظهر شاين طلع كده قال ده فيلم من إخراج وإنتاج الإخوان, فيلم الأسرة ده خالص زي موضوع تسمم الأزهر. نمرة ثلاثة الحقيقة البرادعي النهاردة بيقول على الحياة مصر الآن أسوأ من عهد مبارك من حيث الاستبداد. بتعلق إزاي؟ بس أخد مونة من القاهرة. السلام عليكم مونة. ألو مونة, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا منى.
اهلا وسهلا بحضرتك شيخ خالد.
اتفضلي يا فندم.
بعد اذن حضرتك بس هو انا يعني انا بتكلم بخصوص شكوى مش يعني مش اقتراح او مداخله في الموضوع.
اتفضلي يا فندم.
بص حضرتك احنا ساكنين في منطقه تبع حي السلام, اوكي؟ معايا حضرتك؟
معاك يا فندم.
المنطقه اللي احنا فيها دي احنا من شهر 12 لحد وقتنا هذا عندنا مشكله دائمه وقائمه في الميه, ميه يوميا مقطوعه وفي اسابيع بتعدي علينا الميه مقطوعه اسبوع كامل.
مفيش ميه طول النهار ولا الليل؟
مفيش ميه, ممكن تيجي من الساعه مثلا 2 بالليل 6 الصبح وتبقى حاجه لا تذكر, يعني حاجه ما ينفعش.
ما قدمتوش شكوى لحد او اتكلمتوا في حاجه حد رد عليكم؟
احنا اتكلمنا كتير وجهنا كلامنا كتير لشكاوى الميه هي 125 وللشكاوى اللي هي التابعه للمنطقه. اخر حاجه وصلنا لها قالوا لنا روحوا جمعوا بعضكم واشتكوا مهندس يوحنا سلامه ومهندس وهيب, اشتكوا ضدهم.
يوحنا سلامه
رئيس قطاع شمال شرق
وهيب.
مظبوط.
طب لا يعني يوحنا سلامه وهيب بتشتكوهم ليه؟ يعني مالهم دول, ايه دخلهم بالموضوع؟
المهندس يوحنا سلامه ده المفروض ان هو المسؤول عن مضخات الميه, يعني هو اللي بيقول نزود ضخ الميه او نقلله.
طيب هل رحتوا اشتكيتوا؟
ما انا بقول لسه بقول حضرتك ان هو بيتقال لنا
ده اللي بيتقال لكم.
كويس.
لكن لو جدنا حل ما فيش حل. هل مطلوب مني ان انا اتجمع كل الحي بتاعنا او المنطقة واروح اشتكي؟
طب يعني هل يا منى الشكوى دي خاصة بس بعمارتكم انتوا بس ولا المنطقة كلها؟
لا حضرتك ده حي كامل. ده حي يعني مربع كامل وحي كامل بيشتكوا المنطقة دي من شهر 12.
يعني بقالكوا 6 شهور تقريبا في الوضع ده وما أيوة. فيش اي حد بيرد عليكم ولا حلول؟
ما فيش اي رد ولا اي حل.
طيب يا منى شكرا جزيلا.
احنا بس يعني عايزين يعني حل او يعني حضرتك بس تقول لنا ايه اللي ممكن يتعمل. هل فعلا نروح نشتكي المهندسين دول ولا ايه المطلوب؟
طبعا طبعا يا فندم انا مش بتكلم عشان بس ما يبقاش مفهوم من الاسماء شيء، انما من المفترض الطبيعي انه احنا نبدا انه يعني وفد معين من الحي ده يتوكل على الله ويذهب الى المسؤول المتخصص في ده ويقول كاشفونا بصراحه، يعني الميه في مشكله في المواسير بتاعه التغذيه، هل في شيء متعمد لفعل هذا الامر؟ يعني عشان بس الامور واضحه قبل ما نتخذ اي اجراء قانوني في شكوى او احنا كمان نبتدي ندندن معاكم في الشكوى على الهواء مباشره. شكرا يا منى على مداخلتك معانا. اتفضل يا استاذ ابراهيم.
يعني خلينا اتحفظ، انا مش عارف انا
متحفظ
محافظ دائما على صديقي العزيز اللي هي اصابتها
في المحل. حلقه من حوالي 5 ايام كده كان في ضيف متحفظ لا ما بتحفظش، لا اول ما ضيف يخلص يقول بس علق على
كده فهو اصابتها في مقتل حماس لم تصاب في مقتل حتى هذه اللحظه. اسرائيل لم تستطع اصابه حماس في مقتل بالمناسبه.
كويس.
فهذا
لا انا بس تصحيح معلومه. انا بقصد ان ان بعض التوهم والتشويه
لا لم تصبها. لا حتى لم تصبها في المقتل كمان، لان احنا عندنا احنا
براهن. هو انا كده فهمت قصده عشان تبقى واضحه. واضح ان الاعلام نفسه يعني بدا يخلي ناس تزاع اسمها حماس.
صحيح. نعم. انا معاك في دي. لكن عندي في موضوع معبر رفح واغلاقه ظهور السيده لميس الحديدي في مخالفات كامب ديفيد. انت متخيل ان في صحفي مصري او اعلامي مصري يطلع يقول ان الجيش يا جماعه ازاي هيخالف معاهده
كامب ديفيد؟ عملت كده
الحين. عملت كده.
بس على فكره كانت من فتره ارسلنا خبر من جريده اسرائيليه برضه.
ايوه
ده كان في تعاطف ضد حماس ومع اسرائيل. يعني
الاشاعات اللي حضرتك تكلمت فيها خليني اقول الازمه ضد مصر تدار من الولايات المتحده الامريكيه، اسرائيل دبي. خلي انا صريح في هذا الامر. عمر عفيفي في الولايات المتحده الامريكيه هو اللي بيطلع، اول ما طلع قال لك ان ده فيلم اكشن يقوده مرسي للافراج عن الجنود، وهتلاقوا الكاميرات وتلاقوا التصاوير وتلاقوا الدنيا شغاله هناك. ده اللواء عمر عفيفي مشهور، هو كان لواء امن الدوله. لكن ما تحدث عنه الدكتور البرادعي يعارضه تماما ما بنشوفه من الاشاعات الموجوده من كبار الاعلاميين والصحفيين والفبركات الاعلاميه والمصادر اللي موجوده. يا سيدي انت تتحدث عن ان الدكتاتور هو الذي يعاقب معارضيه، الرئيس مرسي حتى هذه اللحظه لم يعاقب اي معارض له، بل هناك قله ادب. خلينا بصراحه وبكل وضوح في قله ادب ضد الرئيس، قله ادب ضد فلان، قله ادب ضد فلان. انا حاولت اقول واقع على الاخت بنت السيد الاستاذ حمدين صباحي في احدى القنوات الفضائيه، وقلت كده نصا صديقنا العزيز الاستاذ سعد هجره سالني قال لي كده، قال لي مرسي حكم في عهده 3000 واحد اتقبض عليهم من شاب وشباب الثوره. قلت له يا استاذ سعد 3000 دول فيهم البنت زميلنا العزيز الصحفي السيد حمدين صباحي. لقيت قطعوا عليا الحلقه اتقفلت. الاستاذ باسم
فاكر بس العادل قال لك معلش نغير الكلام مش هسمح بالحوار ده وبتاع.
طب هل انت بهذا المنطق إن دي لو واحده اسلاميه نصبت على حد ب 120 مليون ده اللي موجود؟
احنا دلوقتي ما عندناش دليل انها نصبت.
لا ده في الحكم القضائي. خلينا اقول انا في احكام قضائيه بهذا الامر. ماليش دعوه يا جماعه. انا خليني اقول خلينا اتكلم في حاجه واحده بس اللي هي ايه اللي هي المشكله الحقيقيه. انتوا المعارضين للرئيس مرسي اتهموا ابنه هو توظف قبل ما يتوظف، اتهموا بنته ان هي اتجوزت فلان قبل ما تتجوز فلان، ولا ابن فلان اتجوز ابن فلان، وشهر العسل اللي اضيف كذا. وبالتالي الازمه الحقيقيه ان احنا بنختلق مشاكل على الرئيس نفسه، وبالتالي الرئيس لم يكن ديكتاتوريا يا دكتور البرادعي معاك. للاسف الشديد حمله تمرد وغيرها اللي بتاخد دلوقتي وبيتكلموا مع الناس وبيوصلوا للبيوت وبيعملوا كذا، مين اللي قبلهم بهذه الدكتاتوريه وما يحدث فيها؟ ده بالعكس، ده انت عندك قمه الحريه اللي موجوده في مصر دلوقتي ما بعد في اعلامنا، قمه الحريه في الاعلام التابع للدوله. لما يطلع لي وزير الاعلام الاستاذ صلاح عبد المقصود ويقول نصا في تصريح من تصريحاته ان 65% من ضيوف التلفزيون المصري بيسبوا الرئيس، 65%. تخيل، هل كان تجرؤ واحدة من المذيعات المحترمات ولا المذيعين المحترمين اللي موجودين في التلفزيون المصري كان تجرؤ تتكلم ربع كلمة على السيدة الأولى؟ تتكلم ربع كلمة
ولا السيدة الثانية ولا أي كمان. سيدة. هاخد أستاذ يسري النتائج المترتبة على تحرير الجنود يعني عايز اشوفها معاك ازاي. بس اخد اخر مداخلة معايا اسماعيل من دمياط. السلام عليكم يا سمعة. اسماعيل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اسماعيل.
ازيك؟ في لك بقى انا شيخ خالد في هنا شبكة يعني بصراحة كده الادعارة بتقيدها. المشكلة فيها ان هي الشرطة فيها من اصغر رتبة لاعلى رتبة.
اهدى عليها شوية الله يرضى عنك عشان اسمعك ماشي. كويس. هناك شبكة دعارة فين بقى؟
في دمياط.
في دمياط. كويس.
فيها افراد من الشرطه من اصغر رتبه الى اعلى ما
تتخيل. الكلام ده على مسؤوليتك يا اسماعيل.
على مسؤوليتي. على مسؤوليتي وعندي ادله على كل الكلام اللي انا بقوله يا شيخ خالد.
هل بلغت حد يا فندم؟
بلغنا الموكل بتاعي شيخ خالد جاي له تهديد بالقتل اللي هو صاحب القضيه رقم 545 ل 2012 اداره دمياط الجديده.
جالك تهديد بالقتل؟
اللي هو للموكل بتاعي اللي هو صاحب القضيه.
كويس. بتاعه. طب يعني انتوا معلش انتوا عرفتوا منين يعني؟ هل في حاجه ملحوظه قدامكم دخول ناس؟
في حصل بشكل جامد وعندي كل الادله وكل حاجه موثقه وقدمناها ولكن بيطلع على مباشره قرار بالحفظ القضيه. العصابه ديت فيها واحده صاحبه كوافير مطلقه عامله عياده لامراض نساء تستدرج النساء وبيعملوا لها كمين وبعدين يقولوا لها طب عشان نخلصك من الموضوع ده تدخل كابتن من الشرطه اعمل لنا ايه عقد زواج عرفي بسرعه كده عشان نخلصك من الموضوع. وبعد كده يهددوها يقولوا لها انت متجوزه وهتتسجني، انت متجوزه سنين وهتتسجني، لازم تشتغلي معانا. فيها عامل في صيدليه في راس البر وفي دمياط في العصابه ديت.
ده الكلام ده كان من قبل الثوره ولا بعد الثوره؟
الكلام ده بعد الثوره. وبيبتزوا كمان اصحاب الاموال بيصوروهم وبيجبروهم على التنازل على سياراتهم وعماراتهم. وانا بناشد الاخوه اللي هم حصلت لهم.
طب انتوا قدمتوا بلاغ للنائب العام يا استاذي؟
قدمنا بلاغات للنيابه وبتتحفظ مباشره لسه بس التظلم.
طب قدمتوا البلاغات قبل النائب العام الجديد ولا بعد النائب العام الجديد؟
لا بعد في النائب العام القديم وفي الجديد لسه دلوقتي على النيابه العامه ولكن بتتحفظ لسه قدامنا بس تظلم امام السيد النائب العام.
نعم.
ففي حاجات كثيره هكلمك فيها شيخ خالد ان شاء الله بعد كده.
طيب.
لان ما اقدرش اقولها على هوا باذن الله.
حاضر. شكرا جزيلا يا اسماعيل جزاك الله خيرا. خرجتونا من سينا يا ولادي ليه انتوا؟ هختم معاكم بقى خلاص.
في الحقيقه في عده يعني نتائج ايجابيه للغايه في هذه المساله. منها على سبيل المثال المبادرة اللي لابد ان كلنا نسمن عليها وكلنا نشتغل عليها خلال المرحلة القادمة هي الخاصة بإلقاء السلاح من ودعوة الرئيس لجميع أبناء سيناء والبؤر الإجرامية بإلقاء السلاح. هذه المبادرة نشايفها من أحد النتائج الإيجابية جدا لهذا الموضوع. الأمر الثاني هو عودة الروح الوطنية القومية وتأكيدها لدى أبنائنا وأهلينا في سيناء للوطن الأم، لأن طول الوقت كان في حالة من حالات الشك من قبل أهالينا في سيناء بأن هم هل بينتموا لمصر ولا بينتموش لمصر والكلام اللي أثير خلال المرحلة الماضية. أيضا مسألة القصة المختلقة ما بين الخلاف ما بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية. يعني ده بقى خلاص المفترض ينتهي فيها الكلام
المتزاعم.
لا يعني زعمها للزعمة، لكن ما حدث خلال هذه الأزمة تؤكد على وحدة مؤسسات الدولة المصرية وإنها بالفعل قادرة على إنجاز مهام صعبة. أيضا أعتقد أن من ضمن النقاط الإيجابية البدء فورا في إعادة تنمية سيناء عن طريق ضخ كتل بشرية من الموجودة في الدلتا في سيناء عن طريق إقامة مجتمعات عمرانية جديدة يمكن قبل فكرة التنمية الاقتصادية كمان.
هختم معاك لك من تعليق اخير وخصوصا هل كامب ديفيد محتاجه نعيد النظر فيها؟
ربما كله تحفظ عليا.
لا لا مفيش تحفظ المره دي. البرادع بيقول مصر بتعيش في كابوس. صدقت بسببك انت وجبهه الانقاذ. اخيرا حضرتك شايف نعدل كامب ديفيد؟
هو معاهده كامب ديفيد بالمناسبه بس بهذه الصوره احنا مش عايزين تعديل، ده اسرائيل اللي هتطلب التعديل، لان بهذه الصوره عندما يدخل اول مره في تاريخ ودي اللي متابع المراكز الابحاث الاسرائيليه والمراكز الابحاث التابعه لوزاره الخارجيه الامريكيه يرى ان في هذه المره اول مره تدخل كمية عسكرية الى سيناء في هذا التوقيت. اعتقد ان احنا مش عايزين تعديل كامب ديفيد احنا كمصريين. اعتقد ان اسرائيل هي التي ستطلب تعديل كامب ديفيد بعد دخول جنودنا وجيشنا المصري بهذه الصورة وبهذه الطريقة الى سيناء والسيطرة الكاملة عليها من جميع الاتجاهات. انا خليني اقول ان الرئيس محمد مرسي في مشروع تنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء اعتقد انها هي المحور الرئيسي والحقيقي اللي هتصرخ اسرائيل للمجتمع الدولي الحقونا المصريين جم.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم الدراوي واستاذ يوسف العجباوي. انا عندي الاستاذ محمد حلمي صباحك عسل بيقول المؤتمر الدولي لاستقلال القضاء وبامانه شديده لم يكن على المستوى اللائق باقامه القضاء المصري. على هامشه لم اجد سببا مقنعا لحضور بعض الشخصيات مثل الشيخ مظهر شاهين سوى التماس البركة التي وضح أنها حلت وباظت الليلة. أما قاضي المحكمة الابتدائية الدولي في ظني أنه استمتع بمأدوبة غزاء 5 نجوم وخصوصا الحلو لقمة القاضي، وقيل أنه سوف يسعى لتدويل لقمة القاضي لإعجابه الشديد بها والله أعلم. استفتاءنا النهاردة نتيجة عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء ستؤدي إلى كسب ثقة الرئيس والأجهزة الأمنية 10%، تعديل كامب ديفيد 0%، ضعف موقف معارضة 5%، جميع ما سبق 85%، وعلى الاس ام اس 17% كسب ثقة الرئيس والأجهزة الأمنية، 1% تعديل كامب ديفيد، ضعف موقف المعارضة المتاجرة بالقضية 1%، وجميع ما سبق 81%. شكرا جزيلا مرة ثانية، أشوفكم يوم السبت بإذن ربنا سبحانه وتعالى على خير. الله يحفظ مصر وأهلها من شر كل ذي شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.